بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 45 بعد 200 في يوم الاثنين، في يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر شعبان لعام 41,400,000، وهي بعنوان طالب العلم والتاريخ للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، ضمن رسائل هذه الدورة والخاصة بضوابط في فهم كتب أهل العلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا.
ذكر بعد هذه المقدمة قال: ومما لم نتطرق إليه،
قال ومما لم نتطرق إليه فيما أذكر في المسائل التي هي مساندة لطالب العلم في سيره في العلم وفي تعامله معه بحث طالب العلم والتأريخ. ومعلوم أنه ما من عالم أو طالب علم يتكلم إلا ولا بد أن يكون مستحضرا لشيء من التاريخ، لأنه لا انفصال بين تاريخ هذه الأمة وما بين شريعتها، فالتاريخ صنعة الأمة بدولها وبما حصل فيها من تقلبات، وصنعه أيضا العلماء وطلبة العلم، وصنعه أيضا المهتمون بالتعليم في المدارس المخصصة الموقوفة على العلم ونحو ذلك من أصناف التاريخ والتأثير فيه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والاهتمام بالتاريخ والتأثر به أو التأثير فيه هذا مما جاء مؤصلا في كتاب الله جل وعلا، فالقصص في القرآن جاءت قصصا عن الرسل، وجاءت قصصا عن أتباع الرسل، وجاءت قصصا عن أمم سلفت، وجاءت أيضا تلك القصص قصصا عن سير بعض الملوك وعن سير بعض الدول وعن سير بعض من أورثهم الله بعض الأرض ثم بغوا فمحق الله جل وعلا عيشهم.
إذن تاريخ هذه الأمم موجود أصله في كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ذكر قصص الأنبياء وأحوال الرسل والأنبياء مع أممهم، ولا شك أنهم قد دعوا ملوكا وخالطوا ملوكا وصار صراع بينهم وبين ملوك عبر الزمان، ممالك وجدت ودول قامت والرسل جاءوا فدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تاريخ منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، هذا كله يسمى بالتاريخ، معرفة أحوال الناس والدول والأمم. نعم.
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ولهذا لما كان التاريخ مذكورا في كتاب الله جل وعلا اعتنت به فئام كثيرة من علماء هذه الأمة، بل اعتنى به العامة نقلا له وتأثرا به وسردا لأحاديثه وقصصه. ولهذا لابد من تأصيل أصول في هذا الميدان المهم لتكون نبراسا لطالب العلم فيما يتعلق بصلته بالتاريخ وقراءته فيه ومعرفته لذلك، وكيف ينضبط في أخذ الدروس والعبر والاستفادة من التاريخ قديمه وحديثه. أولا، التاريخ هو حركة، وحركة الناس التي تنتج عملا وتنتج دولا وتنتج علما وتتقلب فيها الحياة، والله جل وعلا يورث الأرض أقواما وينزعها من آخرين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فإذا التاريخ لا يمكن أن يستهان به ولا أن يغفل عنه، لأنه إذا غفل طالب العلم عن التاريخ قد غفل عن معرفة كيفية حركة الناس وعلى ما يتأثرون به ويؤثرون فيه. ومن المعلوم أن العقل الجماعي يختلف تماما عن عقل الأفراد، فعقل الجماعة والمجتمع ربما توجه إلى شيء لو جردت الأفراد من هذا الاجتماع لصارت أفكارهم مختلفة عما يتجه إليه المجتمع برمته. فكم من حروب قامت لا يدرى لما قامت في الحقيقة وانساق الناس إليها. حرب الصحابة رضوان الله عليهم ما حصل ما بين معاوية رضي الله عنه وما بين علي رضي الله عنه وما حصل في وقعة صفين والجمل ونحو ذلك وما بعدها من الحوادث لا تعرف حقيقة الأسباب التي ولدت ذلك إلا بدراسة متأملة للمتخصص. والناس نفوسهم ومشاعرهم هي كما قال أحد الفلاسفة: العواطف وعواطف الناس جبلية لا تتغير. ففلسفة التاريخ ودراسة التاريخ هذه مهمة جدا، لأن نفسيات الناس هي، ولأن مشاعر الناس تجاه ما يجري في مجتمعاتهم من حيث أساسيات علاقاتهم بعضهم البعض، من حيث مواقفهم مما حولهم. نفسيات الناس هي تؤثر فيها أشياء ولا تؤثر فيها أشياء، وهذا مما ينبغي العناية به. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قص القصص وجعلها عبرة، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى.
يبقى الأول من فوائد دراسة التاريخ أن نعلم أن التاريخ تاريخ الناس وتاريخ الأمم، أن الناس يشتركون في الطبائع غالبا، لكن هذه الطبائع توجه إلى الخير أو إلى الشر على حسب ما عند الإنسان من الإيمان ومن السبب الذي يحصل به التغيير. فالإنسان المسلم يهذب طباعه ويوجهها في مرضات الله سبحانه وتعالى. فمن الأهمية بمكان أن يدرس الإنسان التاريخ حتى يستفيد وحتى ينتفع وحتى يعتبر. فإن الناس غالبا ما يشتركون في عواطفهم، فالإنسان يستفيد من دراسة ما مضى ليقيم تاريخا خاليا من السلبيات التي مضت في تواريخ سابقة، ويقتدي ويتأسى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم.
فلما قص الله جل وعلا قصة يوسف عليه السلام قصة أبويه وإخوته، جعل الله جل وعلا هذه القصة فيها من العبرة الشيء الكثير. وهكذا كل القصص التي في القرآن فيها عبرة، فلم تسرد لمجرد المعرفة وإنما هي للاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب،
لمجرد المعرفة المجردة، لم تسرد من أجل هذا أن تعرف تفاصيل القصة، إنما القصة نوع من أنواع الهداية. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الناس بهذا القصص. وأنواع الهداية في القرآن كثيرة، منها التعليم بالقصة، منها التعليم بالمثل، منها التعليم بالأمر والنهي، منها الوعد والوعيد، إلى غير ذلك مما هو معروف. فالقصة مهمة جدا، والإنسان إذا ما ذكرت له القصة فإنه يعتبر بها. ولهذا ذكر القصص القرآني وذكر القصص النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصصا ممن كانوا من قبلنا، وذكرت قصص الصحابة في هذه الأمة. فالإنسان إذا ما طلع هذا القصص أمكن الاعتبار والاقتداء. ولهذا قالوا: القصص جنود الله، أي أن الإنسان ينتفع بها ويصحح مساره بناء على العبرة الموجودة في هذه القصة. فهل القصة المراد بها ذكر الأحداث؟ الجواب لا، إنما القصة المراد بها الاعتبار. قف عند هذه القصة وتأمل واعتبر. لقد كان في قصهم عبرة لأولي الألباب، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نعم.
ولهذا لأجل التأثيرات السياسية والتأثيرات المذهبية واختلاف الناس، تجد أن المؤرخين الذين أرخوا دول الإسلام وحركة الناس أخلوا تلك الكتب الكبيرة والعظيمة من العبرة، فجعلوها سردا للأحداث، لأن العبرة استنتاج، ولا يريدون أن ينسب إليهم شيء من الآراء في خضم تلك الأحداث وتلك التقلبات التي ماجت بها الدول المختلفة وماجت بها المجتمعات. لهذا مما ينبغي النظر فيه النظر في الدلالات والعبر في التاريخ. فالتاريخ ليس مقصودا بذاته في أن تعرف القصص والأخبار وقيام الدول وانتهاء الدول وقيام الحركات وانتهاؤها وخروج من خرج على الولاة والفتن التي حصلت من دون عبرة، بل لابد من أخذ العبرة من ذلك، سواء كانت العبرة في حق الدول، أو كانت العبرة في حق المجتمعات، أو كانت العبرة في حق العلماء أو طلبة العلم والأفراد. إذا نظر طالب العلم في التاريخ معتبرا متأملا مع عدم غلو ولا جفاء في نظرته للتاريخ، فإنه ستكون عنده ملكة علمية وملكة حكمية من جهة الحكمة لا بد له منها. ومن لم ينظر في التاريخ فإنه يكون نظره لا شك قاصرا فيما حوله وفيما يذهب إليه، لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإذا أتته العبرة أخذ بها. قال الأمر الثالث أن المصنفات التي كتبت في التاريخ مصنفات كثيرة متنوعة، وقد خلى التاريخ على مر الأزمان من وضع مصطلح له. اعتنى العلماء بالعلوم الأصلية، وضعوا للغة في تراكيبها، وضعوا لها قوانين سميت بالنحو، ووضعوا للفقه أصولا سميت بأصول الفقه، ووضعوا للحديث مصطلحا سمي مصطلح الحديث، ووضعوا للتفسير علوما وجعلوا ذلك علوم القرآن أو أصول التفسير. وهكذا في اللغة جعل للغة أصولا وجعل لمعاجمها مصطلحات، فاعتني في ذلك كله بتأصيله. أما التاريخ فقد خلى من وضع مصطلح له أو قوانين له، لا من جهة الرواية ولا من جهة نقد المروي في حد ذاته، ولا من جهة التقييم والعبر، وكيف يصنف ومن تنقل عنه ومن لا تنقل.
وكيف تصنف ومن تنقل عنه، نعم، ومن لا تنقل.
ولهذا كما سيأتي تجد العجب في أن كتب التاريخ مليئة بأمور تخالف أصول العقيدة التي في الكتاب والسنة، ومليئة بروايات تنصر مذهبا من المذاهب الردية كمذهب الشيعة أو مذهب الخوارج أو المعتزلة على فئاتهم، وهذا مما ينبغي معه التحرير والنظر. حركة التاريخ نقلت، لكن كيف نقل ذلك ومن نقله؟ وهل كان عند الناقل التمييز؟ الجواب لا.
يعني يريد الشيخ أن يقول لم يتوافر لعلم التاريخ ما توافر العلوم الأخرى من علم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم اللغة، فهذه علوم ضبطت مصطلحاتها وجعلت لها ضوابط لمن يريد أن يدرسها، وكتب قامت على التمييز. أما التاريخ مرسل غالبا، ولهذا كانت المسألة لا تعد أن تكون نقل أخبار، فاهتزت هذه الصورة في هذا العلم كثيرا عن العلوم الأخرى. فتفسير الله عز وجل جعل له أصول، أصول التفسير، والحديث جعل له أصول بها نميز المقبول من المردود وهو علم المصطلح، الفقه جعل له أصول في فهمه واستنباط الأحكام وهو علم أصول الفقه، وهكذا. أما التاريخ فالغالب فيه الإرسال والخلو من الضوابط. نعم.
فإذا نظرات فيما كتب، خذ مثلا تاريخ ابن جرير وجدت فيه أشياء وجدت فيه أشياء كثيرة ليست بمقرة لا من جهة الشريعة ولا من جهة نقض المرويات ولا من جهة الرواة الذين نقل عنهم، فقد نقل كثيرا من المرويات عن أبي مخنف وحاله معروف، ونقل كثيرا من الروايات عن سيف بن عمر وحاله معروف، ونقل كثيرا من الروايات عن فلان وفلان ممن هم متهمون بالجملة بمناصرة مذهب من المذاهب وفرقة من الفرق، فحوروا وغيروا. الأمر الرابع،
وفي النهاية لن يقول الناس هذه مرويات أبي مخنف، وإنما سيقولون ذكره ابن جرير في التاريخ، لما لابن جرير من إمامة، فكأنه إذا قيل ذكره ابن جرير في التاريخ يعني أنه مقبول. نعم. وفي الحقيقة ابن جرير جمع في هذا الكتاب مرويات، وقد بين في المقدمة أن إذا أنكر أحد علي شيئا فهكذا أدي إلينا، وقد أديته بإسناده. نعم.
نص كلامي يقرأ شيء.
لا خلاص، ما سبق إن قرأناه. نعم.
الأمر الرابع أن التاريخ من حيث هو في أمة الإسلام قسم إلى عدة أقسام، فهناك تاريخ للدول، وثم مصنفات كثيرة بتاريخ الدول. والقسم الثاني تاريخ الرجال، ويقصد بالرجال رجال العلم، ولم يكن في تلك الأزمان في اهتمام برجال ولم يكن في تلك الأزمان في اهتمام برجال السياسة أو رجال الوزارة الذين كانوا يستوزرون ونحو ذلك، وإنما كان تأريخ الرجال الذين أثروا في العلم، إما علم التفسير أو علم الحديث وهو أكثره، أو القراء ونقلة القراءات والبحث في أحوالهم، أو الرجال الذين نقلوا اللغة أو النحاة أو الأدباء ونحو ذلك. فثم مصنفات كثيرة تتعلق بتأريخ الرجال، ولا شك أن الرجال أثروا في حركة التاريخ في زمانهم. فالطلاب وطلاب العلم إذا أخذوا عن العلماء هؤلاء يؤثرون في المجتمع، فيؤثرون في المجتمع سلوكا، ويؤثرون في المجتمع فكرا، ويؤثرون في المجتمع علما. وهذا التأثير إما أن يقوي أو يخفف شيئا ما مما يجري في تلك المجتمعات، إن كان خيرا أو إن كان غير ذلك. القسم الثالث تأريخ الأقاليم. تأريخ الأقاليم من حيث الناحية الجغرافية، وهذا سمي في عصور متأخرة، يعني جعل تبعا لعلم الجغرافيا. لكن تاريخ البلدان أو تاريخ الأقاليم يجمع ما بين التاريخ الجغرافي وتاريخ الإقليم من حيث ما جرى فيه ومن حيث الدول المتعاقبة عليه والمدارس التي فيه وخطط أهل البلد وتغير ذلك والأوقاف التي فيه والمدارس، كما هو موجود فيما اطلعتم عليه في مثلا تاريخ بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ مصر وتاريخ خراسان ونحو ذلك من التواريخ الموجودة، وفي معجم البلدان مثلا لياقوت المستعصم الحموي ما يدل على كثير من ذلك.
نعم، إذن هناك ما صنف في التاريخ باعتبار الدول، ما صنف باعتبار الرجال، ما صنف باعتبار الأقاليم وما تشمله تواريخ هذه الأقاليم. نعم،
إذا تبين هذا فإن الاهتمام بهذه الأنواع جميعا يحصل به عند طالب علم ملكة في العلم وقوة في الرأي والنظر، لأن الشمول في طالب العلم مطلوب، ولأن هذه العلوم ما دام أنها علوم موجودة في المكتبة الإسلامية يعني الموروثة عن المسلمين فلا بد من العناية بها. لهذا تجد أن علماء الأمة الكبار كتبوا التاريخ.
نعم، هذه فائدة. الشمول في طلب العلم مطلوب، الشمول في طلب العلم مطلوب حتى لا يجهل الإنسان شيئا من فروع العلم، ولو أنه حصل ما يتصور بهذا العلم، وليس باللازم أن يكون بحرا فيه. وهذه فائدة مهمة جدا أن الإنسان طالب العلم يعلم أن قاعدة الطلب هي الشمول، ولو أنه حصل في هذا العلم أصله وعرف طريقته وعرف مصطلحاته وعرف كتبه التي صنفت فيه غالبا، إذا ما ثبت له ذلك فقد حصل خيرا. كونه يتبحر بعد ذلك وتوسع هذه مسألة أخرى يفتح الله سبحانه وتعالى بها على من شاء. نعم،
لهذا تجد أن علماء الأمة الكبار كتبوا في التاريخ، فما من عالم إلا وله تاريخ، إما أن يكون تاريخ دول، وإما أن يكون تاريخ رجال بحسب الفن الذي فيه، وإما أن يكون تاريخ للبلدان وللأقاليم. النقطة الأخيرة وهي الخامسة أن المعاصرين اهتم كثير منهم بالتاريخ في نقده أو في الاستنصار به على طريقة من الطرق أو مذهب من المذاهب أو فكرة من الفكر أو عقيدة من العقائد، وتنوعت الكتابات في ذلك ما بين كتابات فيها دراسة نظرية للتاريخ وتمحيص بحسب منهج الكاتب لما يريد من الروايات. فصار عندنا في المكتبة كم هائل من الكتابات المعاصرة في التاريخ، فمنهم من كتب في تاريخ الدول، ومنهم من كتب في تاريخ الصحابة، ومنهم من كتب في تاريخ العلوم، ومنهم من كتب في تاريخ العلماء، ومنهم من كتب في تاريخ حركات معينة جرت في التاريخ، ومنهم إلى آخره، حتى منهم من كتب في السيرة كتابات متنوعة يدرس فيها ويأخذ العبر والدروس. وهذه الكتابات إذا لم تكن منضبطة بضوابط شرعية متزنة، فإن التاريخ كما أنه مختلف واختلف الناس فيه يعني في صناعة التاريخ، وصارت هناك دول ومذاهب وفرق وحركات لوثت التاريخ في جملته، فإن هذا الموروث سيحدث تفرقا آخر في الأمة كما هو موجود الآن. فكم من دراسات نتج منها آراء جديدة ونتج منها مذاهب جديدة في عصر الحاضر. ومن رأى المكتبة ربما في هذه البلاد الطيبة لا تتطلع
لا تتطلعون
على كثير جدا من الكتابات المنحرفة في التاريخ لأنها لا تدخل هذه البلاد، ولكن من اطلع في غيرها خارج المملكة وجد الكم الهائل من الانحرافات في النظرات إلى تاريخ هذه الأمة. لهذا ينبغي أن يعتني المتمكنون وحداة العلم الصحيح والطلاب بالشمولية في العلم والاستيعاب في العلم والموروثات في العلوم المساندة، ويجب أن يعتمد عليها ككل، حتى تكون نظرتهم أقوى وحتى يكون جذعهم أصلب في معالجة ما تستقبله هذه الأمة من أمور الله أعلم بها. إذا تبين هذا فنعرض لما يتصل بهذا الموضوع باختصار، لأن هذا الموضوع متشعب وكبير. فنعرض أولا إلى تقسيمات التاريخ، وهي النقطة الرابعة التي ذكرنا. فقلنا لك إن التاريخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والذي يهمنا منه الآن قسمان. القسم الأول هو تاريخ الدول.
ذكر تاريخ الدول وتاريخ الأقاليم وتاريخ الرجال. نعم، فبدأ بالقسم الأول هو تاريخ الدول. نعم.
وهذه الدول أو الكتب التي كتبت في ذلك منها ما يتعلق بدولة معينة، كمثلا كتب مختصة بالدولة الأموية والدولة العباسية أو دولة بني حمدان أو الدول في اليمن، يعني الدول في القرون السابقة، أو الدولة في مصر أو الدولة الفاطمية أو في الشرق في خراسان وغيره مما كان في القرون الأولى. وهذا استمر إلى أن كتبت الآن بعد التقسيمات الحديثة السياسية للبلدان، كتبت تواريخ مستقلة، تاريخ مصر وتاريخ السودان وتاريخ الجزيرة العربية أو تاريخ المملكة، تاريخ اليمن، تاريخ الكويت، تاريخ العراق، تاريخ الشام، تاريخ المغرب إلى آخره، في كم هائل من التواريخ. ما من بلد بعد التقسيمات الجغرافية إلا نهض بعض المتحمسين فكتبوا تاريخا خاصا لهذه الدول أو الأقاليم لأجل صلة الحاضر بالماضي. أما في الكتب القديمة فمنهم من سماها دول الإسلام كما صنع الذهبي، والذهبي كما وصفه علماء عصره ومن بعدهم قالوا مؤرخ الإسلام، فسمى دول الإسلام هذا المختصر الصغير، وكتاب آخر كبير سماه تاريخ الإسلام. وتسمية الأول بدول الإسلام عندي أنه لا بأس به، لأن هذه الدول المتعاقبة الدول الإسلامية المتعاقبة إلى زمنه. أما تسمية الكتاب الآخر تاريخ الإسلام فهذا فيه تفصيل، وهو أن التاريخ ينبغي أن ينسب إلى المسلمين، أما الإسلام من حيث هو فإنه أجل من أن تنسب إليه تلك المفاجع.
نعم، يعني ما يقال تاريخ الإسلام وإنما تاريخ المسلمين. نعم،
فإنه أجل من أن تنسب إليه تلك المفاجع، تلك الاعتداءات، تلك الفتن وتلك المذابح وتلك الوفرة الهائلة من إراقة الدماء، من الصراع على السلطة، من الصراع على الدول، هو أجل من أن ينسب إليه التاريخ الممزق والتاريخ السيء هذا. فهو في الحقيقة تاريخ المسلمين وليس تاريخ الإسلام، إلا أن يكون المقصود تاريخ أهل الإسلام فهذا لا بأس به. ولذلك تجد أن بعض المعاصرين ممن كتبوا يحذرون من رجوع حكم الإسلام في بلاد المسلمين يقولون كما ذكره طه حسين، كما ذكره بعض المستشرقين، وكما ذكره بعض المردة المتأخرين كفرج فودة وغيره ممن كتبوا في هذه المجالات، انظروا إلى تاريخ الإسلام، فهو بعد انقضاء عصر الخلفاء الثلاثة بدأت المذابح والمقاتل والصراع على السلطة وسفك الدماء، فلم يستقر الحال إلا في ذلك العصر المثالي الذي هو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الثلاثة، وما بعده لم يستقر على حال. وهذا في الحقيقة نظر منهم إلى أن تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام، وأنه ما فعلوا ذلك إلا بأمر الإسلام، والله جل وعلا ابتلى.
وتعلمون أن المغرض يجد في التاريخ ما يجد فيقول هؤلاء هم المسلمون، ثم يأخذ من ذلك أن هذا هو الإسلام، فلا ينسب المخالفة إلى من ارتكبها، وإنما ينسب المخالفة إلى الإسلام نفسه، فيقول هذا هو الإسلام الذي اعتنقه المسلمون ويطبقه المسلمون، وهذا من الاعتداء ومن الافتراء. فرق بين الإسلام الذي هو شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ليس فيه مؤاخذة واحدة، دين كامل، و أخبر الله عز وجل عن كماله فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فالدين لا خلل فيه بوجه من الوجوه ولا تناقض، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالدين كامل وتام، وهو دين الله عز وجل الذي قامت به الحجة على الخلق، لكن نحن كمسلمين تحصل منا ما تحصل من الأمور التي تنتقد علينا، وهذا لا يخلو من عصر من العصور. فمن الجناية أن تنسب هذه المخالفات إلى الإسلام، الدين الذي رضي الله عز وجل للناس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا خلل فيه بوجه من الوجوه. فلا تنسب إن كنت منصفا مخالفات المسلمين إلى الإسلام، وإنما تنسب المخالفة إلى أصحابه. لكن أعداء الإسلام وجدوا فرصة للنيل من الإسلام فطعنوا في الإسلام بماذا؟ بواقع المسلمين، بواقع المسلمين. نعم.
والله جل وعلا ابتلى الأمة، لا شك في ذلك، ويجب على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا التفريق المهم ما بين تاريخ الإسلام وتاريخ أهل الإسلام، تاريخ المسلمين. فهل هذا التاريخ صنعه الأذكياء الأتقياء من أهل الإسلام أم صنعه غيرهم؟ والله جل وعلا يبتلي وابتلى الأمة بفتن كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه ثالثة، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه رضي الله عنهم مرة، فمروا بمسجد من المساجد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فركع فيه ركعتين، ثم دعا لما فرغ قال لأصحابه سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، منعني أن يجعل بأس هذه منعني ألا يجعل بأس هذه الأمة بينهم شديد، أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث بالمناسبة استدل به على مشروعية الدعاء بعد صلاة ركعتي تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سأل. وفي سورة الأنعام قال الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك.
لكن هناك فرق بين دعاء عام وبين دعاء مقيد، فليس بعد النوافل دعاء مقيد، إنما بعد الصلوات الخمس أذكار مقيدة، أما النافلة فليس بعدها ذكر مقيد ولا دعاء مقيد. لكن لو دعا الإنسان بعد النافلة الدعاء العام لا بأس، لا حرج. نعم.
وفي سورة الأنعام قال الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال جل وعلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. ولما عظم الأمر عنده عليه الصلاة والسلام والآية كما هو معلوم مكية في المدينة، وخشي على الأمة أن يكون بأسهم بينهم، دعا الله جل وعلا كما في الحديث الذي ذكرت لك فمنع هذه. فالذي وقع هو ابتلاء من الله جل وعلا وفتنة وعقوبة منه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يجعل هذا الأصل في تاريخ أهل الإسلام، بل ينبغي أن ينظر في أن تاريخ الإسلام هو ما يوافق الشريعة. أما الفتن والبلاء
هذا تاريخ الإسلام نفسه. نعم.
أما الفتن والبلابل
والإسلام من حيث هو إسلام عام وخاص، عام وهو شريعة جميع الأنبياء وهو دين جميع الأنبياء، فدين جميع الأنبياء واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد والإيمان بالمعاد والنبوات وغير ذلك، هذا دين عام، هذا هو الإسلام الذي لم يختلف فيه الأنبياء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهناك الإسلام الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي دينه الإسلام وشريعته الإسلام. نعم. ولكل نبي جعل الله عز وجل له شريعة ومنهاجا، كما قال سبحانه لكل منكم ولكل جعلنا منكم شريعة ومنهاج. نعم. فإذا نفرق بين تاريخ الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الرسل والأنبياء وختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم، وبين تاريخ المسلمين ووقائع المسلمين وأحوال المسلمين من جهة حياتهم وتطبيقاتهم، فقد يكون فيها الخلل وقد يكون فيها المؤاخذات، فلا ينبغي أن ننسب ذلك إلى الإسلام الذي هو دينهم. نعم.
أما الفتن والبلابل فهذه صنعها في الواقع أعداء الإسلام، فالحروب بين الصحابة رضي الله عنهم التي حصلت هذه إنما صنعها الخوارج كما هو معلوم، والخوارج إنما حركهم بعض براثن اليهود في قصة عبد الله بن سبأ ابن السوداء
أو ابن السوداء
كما هو معلوم في تنقله بين بلاد كثيرة، وحثه للخوارج على الخروج وتشنيع وضع عثمان رضي الله عنه في أنفسهم، إلى أن حصل قتل عثمان رضي الله عنه، وكانت هي القاصمة في فتن كبيرة أتت بعدها، وهكذا. المقصود من هذا أن من صنف في دول الإسلام أو في تاريخ الإسلام، وهو المقصود منه تاريخ المسلمين، وهناك كتب كثيرة تعرض للتاريخ من حيث هو، يعني من خلق آدم عليه السلام، بل قبل ذلك خلق السماوات والأرض، تاريخ الأرض وتاريخ آدم عليه السلام وما حصل، وتاريخ الأنبياء إلى أن يأتوا إلى السيرة النبوية الشريفة، ثم يأتوا إلى تاريخ أهل الإسلام كما صنع الطبري رحمه الله، وصنع ابن الأثير رحمه الله في الكامل وجماعة. إذن هذا النوع من التاريخ الكتب فيه على أنواع،
هو تاريخ الدول. نعم.
النوع الأول الكتب التي تروي بالأسانيد، وهذه الكتب المتقدمة، ويمثلها تاريخ ابن جرير الطبري. تاريخ ابن جرير الطبري يروي بالإسناد، وقد قال العلماء من روى بالإسناد فقد برئ من العهدة. وفي
هذا طبعا في عصور الإسناد التي كانت تميه الإسناد، فمن روى بالإسناد فقد برئت العهدة. أما إذا كان القوم لا يعرفون عن إسناد شيئا ولم يكن عندهم تمييز في الإسناد، فإن العهدة تبرأ بالأحكام، فأقول هذا الحديث حديث صحيح أو هذا الحديث حديث ضعيف. فالناس لا يميزون اليوم إلا بالأحكام. أما في عصور الإسناد التي كانت الأمة تميز فيها الأسانيد، فكان من أسندك فقد أحالك وبرئت عهدته. نعم.
وفي زمنه كانت الفتن كثيرة، فهو ذكر بالأسانيد ما وجد، وإن كان يلام من جهة أن بعض الروايات فيها ما لا يوافق الشريعة، أو فيها الغض من بعض الصحابة، أو فيها بعض الأقوال التي يجب أن لا تذكر لمناصرتها فرقة من الفرق ونحو ذلك، والأسانيد فيها مشتملة على بعض رجالات تلك الفرق ولكنه أوردها. هذا النوع الأول تمثل في مدرسة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى،
أي الكتب التي ذكرت التاريخ بالأسانيد. نعم.
مسألة اللوم يا شيخنا على الطبري.
نعم.
مسألة اللوم على الطبري، هل يلام الطبري يعني فيه؟
أو الحقيقة يعني هو من جهة برئت عهدته بذكر الأسانيد وكذا، ومن جهة أخرى كان الأولى ألا يحصل كثرة في هذه الإيرادات أو يتبعها بالنقد، كان هذا الأولى. لكن عموما كتاريخ تصنيف أو طريقة تصنيف، فإن القاعدة عندهم أنه إذا أسندك فقد أحال، لكن درءا لمفاسد مع تعاقب الأزمان يأتي مغرضون فلا ينظرون إلى الأسانيد وينظرون إلى المتون على أنها صحيحة. فلو أنه كان قد قلل من هذا أو تتبع بانتقاد كان أولى. نعم.
النوع الثاني مدرسة تاريخ ابن الأثير، وابن الأثير جمع ما تفرق في الكتب قبله واختار من الروايات، وكان مؤرخا نقادا، اختار من الروايات ما يرى أنه صحيح أو أنه مقارب للحقيقة، وهو كتاب مختصر على قوته، اختاره من كتاب ابن جرير ومن كتاب المنتظم لابن الجوزي ومنح هذا النحو. وكتاب ابن الأثير يتميز بالاختصار، ولكنه ليس فيه التطبيق الكبير من النواحي الشرعية للروايات، لذلك يشتمل على أشياء ليست بجيدة، لكنه من حيث الاستعراض يعتبر كتابا مختصرا حسنا. القسم الثالث التواريخ التي مال أصحابها في النقد، نقد الروايات وتمييز الروايات بحسب ما هيئ له، وهذه المدرسة جاءت متأخرة بعد ابن الأثير، وهي مدرسة الحافظ الذهبي، وتبعه عليه بأكثر منه دقة ابن كثير في البداية والنهاية، وكتابه البداية والنهاية يعتبر من أحسن كتب التاريخ انتقاءا. ولكن هذه الكتب
وإن كان لا يخلو أيضا من أخبار محل انتقاد، لكن هذا باعتبار نسبي، فهو بالنسبة لما سبق أجودها من هذا الباب من جهة الانتقاء. نعم.
ولكن هذه الكتب جميعا يعاب عليها أشياء. أولا أنهم ينقلون التاريخ الذي حصل من جهة الوقائع والحروب والجهاد والدول والفتوح والخلافات والفتن، ولا ينقلون التاريخ الحسن الذي كانت عليه الدول، فيذكرون مثلا في السنوات، يقولون مثلا دخلت سنة 70 وفيها حصل كذا وكذا، فيذكرون ما حصل مما نقل من الأشياء التي خرجت عن مألوف الناس، وهي الحروب وما حصل من الخلافات، نزع خليفة وموت قائد، أو الحروب للأعداء وفتوح جهادية ونحو ذلك، لكن لا يذكرون التاريخ الذي نمت به مجتمعات المسلمين في الأمور الحسنة، مثلا في العلم وفي التنظيمات الإدارية وفي التنظيمات العلمية ونحو ذلك. ولا شك أن الحقبة مثلا إذا أخذت الحقبة الأموية فإنها تميزت بأمور كثيرة. أولا تميزت بالفتوحات الإسلامية الكثيرة. الثاني تميزت بكثرة الفتن في داخلها المتعاقبة، من خروج من خرج، ومن اعتراض من عارض، ومن حصول القلاقل واختلاف القواد وانشقاقات كثيرة فيها. والقسم الثالث الحركة التنظيمية الكبيرة في الدولة التي نظمت فيها الدواوين التي نظمت فيها الدواوين ونظمت بها المدارس ونظمت بها كما في العرف المعاصر الوزارات، ونظمت فيها حياة الناس، ونظم بها العطاء، ونظم بها الإقطاع، ونظم بها أشياء كثيرة. فهذه كلها إذا نظرت للتاريخ فإنه يتعرض للأول والثاني، أما الثالث
مسألة الفتوحات والحروب وكذا، والفتن أيضا والحروب التي جرت بسببه. أما الثالث وما يتعلق ب حركة الدولة نفسها من جهة تنظيمية ونهوض بكذا، فإن التاريخ غالبا لا يتناولها، أمور في الزراعة، في صناعة، في هذه الأمور غالبا ما تتناولها هذه الكتب، إنما يريدون وقائع، يريدون أحداثا. وهذه الوقائع تنقسم إلى قسمين، قسم متعلق بالفتوحات وقسم متعلق بالفتن والحروب. نعم.
فتكاد لا تجد عنه خبرا إلا بخبر تلوى خبر ينتزعها من خلال سنين كثيرة، أو في ترجمة بعض العلماء، أو فيما يرد على استحياء. وهذا في الحقيقة أفقدنا الحركة التاريخية التي هي متصلة بالناس اتصالا وثيقا. أما الحروب والفتن فهي التي برزت في التاريخ أكثر ما تجد الحروب والفتن التي بين الخلفاء والولاة وبين القواد، والفتن والقلاقل والانشقاقات التي حصلت، ثم الأقل منها الحركات الجهادية، حتى إذا أتى للجهاد فإنه يقول فتح كذا، ولا يأتي تفصيل كثير، يعني بقدر التفصيل الذي يكون في الفتن والخلافات التي حصلت. وهذا لا شك من مآخذ التاريخ، وهذا لا يعني أن هذا هو التاريخ. فيجب على طالب العلم إذا نظر أن يكون عنده نظر ثاقب في أن التاريخ إنما هو تدوين لما حصل، والذي حصل في حياة الناس ليس هو فقط ما ذكر. إذا نظرت مثلا إلى تسلط القرامطة وما حصل من تسلط القرامطة على بلاد الإسلام والفاطميين، وهم باطنيون كالقرامطة ونحو ذلك، لا تجد في كتب أهل الإسلام في
نعم، وإنما تسموا بالفاطمية لكسب عواطف الناس، أي أتباع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أتباع آل البيت، وهذا كذب. هذه دولة باطنية، هذه دولة باطنية متمردة، وليست أنها تنتمي إلى آل البيت انتسابا حقيقيا، إنما أرادوا كسب الناس وكسب العواطف. وعموما الروافض هكذا تاجروا بآل البيت، وإلا هم ليسوا من أتباع آل البيت حقيقة، وليس والله يتبعون عليا رضي الله عنه، ولا أن عليا إمامهم أو يأتمون به ائتماما حقيقيا، وإلا لكان خير عظيم. علي رضي الله عنه الخليفة الرابع الراشد، رابع أربعة، وهو أفضل أمة الإسلام بعد الثلاثة، وأمره على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أين الشيعة من علي رضي الله عنه؟ أين الشيعة منه؟ ولا شيء، لا من علي ولا من آل البيت، وإنما هؤلاء تاجروا بعواطف المسلمين بالانتماء إلى آل البيت، لأنهم يعلمون أن المسلمين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا ما قام هؤلاء يتباكون على آل البيت، وحصل وصلى الله على محمد وعلى آله وآل بيته وكذا الأطهار، فإن الناس يتعاطفون معهم، لأن الناس سذج وقل منهم من يقرأ ويتعلم. إنما هل الروافض والشيعة المعروفون، هل هؤلاء أتباع لآل البيت؟ الجواب هؤلاء ليسوا أتباعا للإسلام أصلا، فضلا أن يكونوا أتباعا لآل البيت. فلهذا الدولة الفاطمية دولة باطنية عبيدية كافرة، ولكنها تاجرت بآل البيت، مثل ما يذكرون عن نابليون هذا القائد الفرنسي لما أنه غزا مصر واحتلها أظهر بعض هذه المظاهر من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما يكسب به عواطف الناس. نعم.
لا تجد في كتب أهل الإسلام في كتب التاريخ الوصف الكبير لمواقف العلماء ووضع المدارس والعلم والتأليف في تلك الفترة، وإنما تجد الخبر عن تلك الدول وما حصل من فتن وقتل ونحو ذلك، وهذه الحركة الكبيرة لا تجدها. لكن اليوم مثلا الناس بحاجة إلى أن يعلموا الناس وطلبة العلم يعلموا ماذا فعل العلماء وأهل الحديث والأئمة في تلك الفترة، لا تكاد تجد إلا الخبر بعد الخبر، يعني يبحث عنه بالمناقيش.
وأذا أذكر أن ذكرته لإخواني من طلاب العلم أننا نحتاج إلى مسألة أيضا في التاريخ، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الجمع بين العلماء والأمراء، تاريخ أمة الإسلام. نريد موقف العلماء من الأمراء في تاريخ أمتنا المجيدة، لأننا سنستفيد من ذلك الفوائد العظيمة. كيف تعامل العلماء مع الأمراء، وما موقف العلماء من الأمراء، لأننا نعلم أن قضية الإمارة هذه قضية مؤثرة في حياة الناس وفي حياة الدعاة الله عز وجل وفي حياة العلماء وفي حياة العلماء، والصراع القائم بين الأمراء وبين من يسمون بالعلماء أو الحركات التي تسمى بالحركات الإسلامية، هذا الصراع قائم في كل العصور، قائم في كل العصور. وجد هذا الصراع في عهد الخلفاء الراشدين، كما وجد بين علي رضي الله عنه والصحابة وبين الخوارج، هذه الحركة تسمى نفسها حركة إسلامية، حصل ما حصل بينهم ناهيك عمن بعده. فنريد موقف علماء السلف من الأمراء في سائر العصور، هذا مبحث مهم جدا، هذا مبحث مهم جدا. نستعرض مثلا الدولة الأموية والعلماء الذين كانوا في هذا الدولة الأموية، مثلا في عهد يزيد بن معاوية من كان يوجد من الصحابة ومن كبار التابعين أو كذا، في من جاء بعده، وهكذا إلى أن انتهت الدولة الأموية. في عصر كل واحد من العلماء، هذا عصر من العلماء، وكيف تعامل العلماء، موقف الصحابة من يزيد بن معاوية من وقعة الحرة مثلا، موقف التابعين الذين جاءوا من بعد هؤلاء من فلان من الدولة العباسية، مثل ما استفدنا كثيرا وانتفعنا كثيرا موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الدولة العباسية، استفدنا كثيرا وعرفنا كيف أن المنهج السلفي منهج رشيد يقوم على المعاملة الشرعية مع كل الحكام. فكيف نتعامل مع الحاكم إذا كان ظالما جائرا؟ كيف نتعامل مع الحاكم إذا كان إمام فرقة من الفرق؟ كيف نتعامل معه؟ موقف العلماء من الجهاد مع أئمة الجور، موقف العلماء من الفتن التي حصلت في عمر أمة الإسلام، مسألة في غاية الأهمية، مسألة في غاية الأهمية، حتى نأخذ الواقع العملي للعلماء في التعامل مع الأمراء فنقدمه. كم انتفعنا بقصة أحمد رحمه الله تعالى في التعامل مع حاكم أتى الكفر، ولكن الكفر الذي هو بتأويل، هل يا ترى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في الله برهان، هل يلزم كفر حاكم؟ إنما يلزم رؤية الكفر كما قال البعض، إذا وقع كفر من الأقوال والأعمال قمنا، ولا يلزم أن يكون الحاكم كافرا، ولا يلزم أن يكون حاكم كافرا. ومن هنا أحدثت مدرسة الإسكندرية بقيادة ياسر برهامي هذه المسألة، لما فرقوا بين كون الحاكم يكون حاكما شرعيا بكذا وبين كون أنه لا يكفر، فحاكم عندهم يكون حاكما غير شرعي مع أنك لا تكفره عينا. هذا من الذي قاله من العلماء؟ فاستفدنا من موقف أحمد رحمه الله تعالى وتعامل أحمد رحمه الله تعالى مع هؤلاء الأساطين والسلاطين من المأمون والمعتصم والواثق الذين ابتلى الله بهم أمة الإسلام في فتنة خلق القرآن. ولا شك أن القائل إن القرآن مخلوق هذا كفر،
هذا القول كفر باتفاق الأمة. وقد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع عن علماء المسلمين على القول بكفر من قال بأن القرآن مخلوق، هذا كفر وقعوا فيه. لكن هل صاروا كفارا؟ كيف تعامل أحمد مع هؤلاء؟ هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. بالأمس طرحنا فيما يتعلق بالسيرة والتاريخ أننا نحتاج إلى أمر يتعلق بثبوت هذا التاريخ، وأمر يتعلق بانتقاد هذا التاريخ وحمل هذا التاريخ على العقيدة السلفية السنية. ما موقف هذه العقيدة السلفية السنية من هذا التاريخ؟ هذه مسألة مهمة. المسألة أيضا التي معنا الآن هي مسألة تنضاف أخرى، وهي محاولة معرفة تاريخ العلماء مع تاريخ الدول، تاريخ العلماء وتراجم العلماء مع تاريخ هذه الدول، وكيف تعاملوا مع هذه الدول ومع هؤلاء الأمراء. هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. يمكن أن تقسم كما ذكرنا في مشروع التثبت من التاريخ وانتقاده، يمكن أن تقسم على مراحل وتوزع على طلبة العلم. كذلك أيضا هذه المسألة يمكن أن تقسم وتوزع على طلبة العلم. فمثلا أن تخذ تاريخ الدولة الأموية وليكن خذ جزءا منها وانظر العلماء الذين كانوا في هذا العصر وما موقفهم من أمراء الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة الأيوبية، ودولة المماليك، الدولة العثمانية، وهكذا. حتى في عصرنا هذا موقف العلماء، احنا عندنا ايضا، وهذا قد ذكرته لكم ايضا في تاريخنا المعاصر، في عهد حسن البنا وحامد فقي، في عهد جمال عبد الناصر، هؤلاء صوروا لنا ان الحكام وان الحكومة المصرية تكره شيئا اسمه الاسلام. كم عذبوا في السجون من عذبوا من نساء، من رجال، من شباب، من إلى آخره. وصوروا لنا تاريخ الإخوان المسلمين على تاريخ الصحابة، وأن موقف الدولة منهم كموقف كفار مكة من الصحابة. وهذا الذي حاول إيضاحه وحاول إبرازه سيد قطب، الجماعة المؤمنة، الجماعة المسلمة، العصابة المؤمنة، العصابة المسلمة، وتكلم عن مثل هذا والتاريخ الجاهلي، كأن الإخوان المسلمين هم الصحابة، وهذا التاريخ هو تاريخ قريش التي عارضت وآذت صحابة رسول الله. استفدنا ولفت نظركم إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن في عصر الإخوان المسلمين الذين حصل لهم ما حصل مع الدولة المصرية، كان عصر أيضا العلماء السلفيين، وهي جمعية أنصار السنة. هذه الجمعية أشرت مع جمعية الإخوان المسلمين بتأسيس حامد فقي رحمه الله تعالى، وعبد الرحمن الوكيل من بعده، وعبد الرزاق عفيفي، وهؤلاء. طيب لماذا لم يحصل لهؤلاء ما حصل للإخوان؟ هل باعوا دينهم؟ بل رأينا التقريرات السلفية ورأينا إيضاح الدين الذي كان عليه النبي والصحابة. هل باعوا دينهم؟ الجواب لا. هل دخلوا السجون وحصلت المعارضة لهم؟ لا، بل نقلنا لكم المكتبات التي حصلت بين الشيخ عبد الرحمن الوكيل لما كتب في الصوفية وكذا، وبين مكتب رئاسة الجمهورية في عهد عبد الناصر، وتأييد هذه الكتب، وتأييد هذه الكتب. فلقد كانت كلمة الحق تقال، لكن كانت تقال بحق، فكانت كلمة حق وأريد بها الحق. لهذا لم يحصل ما لهؤلاء ما حصل لمن؟ للإخوان. ولهذا أنصار السنة إلى اليوم هذا، وإن كان في عهدها المتأخر، تلونت وتأثرت بالدعوات الموجودة من الإخوان، من حزب النور، من إلى آخره، من الدعوة التي تزعم أنها دعوة سلفية بالإسكندرية، تأثرت. لكن أقصد في عهدها الأول حصل أنه لم يكن هناك، والحمد لله، قانون صدر بحل هذه الجماعة. لكن كم القوانين التي صدرت بحل جماعة الإخوان المسلمين؟ هل يا ترى إذن الأمر يرجع إلى الدولة، أو الأمر يرجع إلى الدعوة؟ هذا كانت نقطة مهمة جدا. كان كشك يقولون، يصورون لنا عبد الحميد كشك على أنه هذا العالم يعني الذي هو شيخ الإسلام هو الإمام أحمد، وأنه يخطب الخطبة وينزل فيؤخذ إلى السجون، وأنهم قالوا له يا شيخ لا تتكلم في كذا، تكلم اخرج وقل قل هو الله أحد، ولما تكلم فقل هو الله أحد أو شيء، أو قال لو تكلمت فقل هو الله أحد لقلتم هذه فتنة طائفية، فأنتم تقولون الله أحد والنصارى يقولون ثالث ثلاثة. يعني صوروا لنا أن الدولة لا تريد حتى أن تقول قل هو الله أحد. ولقد كان في هذا العصر من يقول قل هو الله أحد بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكتب في التوحيد وصنف في التوحيد، وقامت جمعية أنصار السنة في هذا الوقت على ماذا؟ على تنقية التوحيد مما علق به من شوائب من دنيا الناس، والرد على القبورية والرد على الصوفية. هل أحد رد على الصوفية والقبورية مثلما رد شيخ عبد الرحمن الوكيل؟ أو أن هؤلاء العلماء كانوا يجاملون السلطان فلا تكلمون في قضايا السلطان وفي قضايا الحكم؟ عندك أحمد شاكر رحمة الله عليه العالم السلفي تكلم فيما يتعلق بهذه الأبواب والمسائل. إذن معرفة موقف العلماء من التاريخ الذي عاشوا فيه ومن الأمراء والرؤساء هذه مسألة مهمة جدا، لأنها تطبيق عملي للدعوة السلفية والدعوة السنية. فكم يتمنى الإنسان لو وجد المقارنة والدراسة الجامعة بين العلماء والأمراء وإبراز المنهج السلفي السني في هذا التعامل. كما قلت لكم تاريخ نحن عشناه، جماعة الإخوان جماعة أنصار السنة، جماعة الإخوان كم حلت وإلى يومك هذا، وجماعة أنصار السنة إلى يومك هذا موجود، مكاتبات بين أنصار السنة وبين جمال عبد الناصر ومكتب الرئاسة، اعتقالات للإخوان. فالإخوان بالأمس هم الإخوان اليوم، المجتمع الآن تنبأ إلى خطورة الإخوان. ولهذا ليس الذي يحارب الإخوان اليوم هو الدولة، وإنما الذي يحارب الإخوان اليوم هم الناس، لأنهم اكتشفوا عوارهم وأنهم يتاجرون بالإسلام. ولهذا في الزمن الأول كانوا يقولون الإسلام هو الحل، بعد ذلك هل الإسلام هو الحل عندهم كشعار؟ لا، إنما نحب الخير لكل الناس أو كما يقولون. وهل الإسلام الذي كان عليه الإخوان الذي هو الحل، هل هو الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، أم هو الإسلام الذي عليه حسن البنا وسيد قطب؟ هذه مسائل لابد من دراستها ولابد من الوقوف عندها وقفة يتبين لنا بها معدن العلماء، وكيف أن العقيدة السلفية السنية والحمد لله عقيدة لا تغيب أبدا، وهي بإذن الله تبارك وتعالى قادرة على تجنيب المسلمين الفتن في سائر العصور. انظر في العصور الأول لما حصل ما حصل من جنود يزيد في المدينة، كيف أن العقيدة السلفية أنقذت الأمة. فهذا ابن عمر رضي الله عنهما جمع أهل وخاصته وقال لا يبلغني أن أحد منكم نزع يدا من يزيد إلى كانت الفيصل بيني وبينه إلى آخر ذلك. نعم،
وهذا لا شك قصور من المؤرخين، لأنهم درجوا على ألا يذكروا إلا السيء أو إلا ما خرج عن مألوف الناس، أما ما كان فيه الدراسة والنظر والمواقف العامة والحركة العامة لأهل العلم وحركة المجتمع والناس فلا يوجد من ذلك إلا الشيء القليل. البحث هذا يطول جدا، لكن نذكر بعض ما يهم في ذلك. قال القسم الثاني تاريخ الرجال.
نعم، تاريخ الرجال.
تاريخ الرجال مهم. تاريخ الرجال على قسمين. تاريخ الرجال من حيث تراجم الرجال، يعني بيان سير العلماء، سيرة الصحابة، سيرة التابعين، وهذه السير بجميع ما حصل في حياتهم، كما صنع ابن أبي حاتم مثلا في مقدمة الجرح والتعديل، وكما صنع عدد من أهل العلم فيما طولوا في تراجم أهل العلم من الصحابة والأئمة. وهناك نوع آخر يذكر من تراجم العلماء والرجال ما يتصل بالجرح والتعديل فقط، كما هو موجود في الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب إلى آخر هذه السلسلة، لأن المقصود من هذه نقد الرواية. فإذا الكتب المتعلقة
أي ما يتعلق بجرح والتعديل فيما يتصل بباب الرواية، أما الأول كتب تراجم تقوم على التقميش أي جميع الأخبار المتصلة بالرجال.
فإذا الكتب المتعلقة بتراجم الرجال هي على قسمين شهيرين: القسم الأول تراجم مستوعبة لحياة العالم، حياة الرجال وما فيها من محاسن وما فيها من عبر، والقسم الثاني مقصودة لفن من الفنون، فيترجم للقارئ لأحد القراء، أو يترجم كتب القراء فيما يتعلق بفن القراءة، يترجم في الحديث فيما يتعلق بفن الحديث، يترجم للنحاة فيما يتعلق بالنحو، لكن لا يترجم جميع الحياة، يعني لا يذكر وصفا كاملا لحياة العلماء ولحياة أهل العلم الذين نقلوا العلم وتحملوه ورووه حتى تكون مدرسة لأهله. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أن هذا النوع من التاريخ يحتاجون فيه لمعرفة مدرسة الكاتب، مدرسة من كتب. تارة يكون من كتب يريد أن يذكر جميع حياة الرجل، تارة يكون يريد ما يعلي الهمة في شيء معين، مثل ما فعل الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، وينتقي من الأخبار ما يكون فيه علو همة لأجل أن يقتدي كل صنف بمن يعجبون به. فذكر أخبار القواد وأخبار العلماء، أخبار الساسة، أخبار الفضلاء، أخبار التجار، يعني الذين كانت لهم محافل كثيرة في الوقوف، يعني في الأوقاف وفي المدارس إلى آخره، يعني حتى يقتدى بهم، وحتى يجعل ذلك معنون له بسير أعلام النبلاء. ولا تأخذ تاريخ العلماء من كتب الجرح والتعديل فقط، لأنها منوطة بالهدف والغاية من ذلك، وهو أن تنقد الروايات. ليس المقصود فيها سير العلماء، المقصود كيف تنقد الرواية. فيقول هذا روى عن فلان وروى عنه فلان، وقال فيه أحمد كذا وقال فيه الشافعي كذا.
نعم، فقد يكون عابدا نبيلا، وقد يكون رجلا فاضلا، لكن من جهة الرواية منتقد في هذا الباب، فتطلع أنت على باب الانتقاد فتظن أنه ساقط وأنه مردود الديانة. ليس أنه مردود الرواية، تظن أنه مردود الديانة. ونحن نعلم أن الأئمة فصلوا بين ما يتعلق بديانة الشخص وبين ما يتعلق بشرط الرواية الخاص. ولهذا كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه. وذكر أن العلم لا يطلب عن أربعة، وذكر منهم المغفل، قد يكون رجلا فاضلا صالحا ولكنه عنده غفلة في باب الرواية. ففرق بين ما يتعلق بباب الرواية وانتقادها وبين ما يتعلق بباب الديانة. فلو أن الإنسان اقتصر في مطالعته على أحوال الرجال على كتب الرواية وما يتصل بانتقاد الإنسان من هذا الباب، فقد يعمم، فطالما أنه لا يكتب حديثه إذن هذا ليس عنده الديانة. لا، قد يكون فاضلا، قد يكون ماهرا في باب من الأبواب، لكن في باب الرواية هذا عليه المؤاخذات. نعم،
لو أخذت مثلا حياة الإمام أحمد رحمه الله، وهو من هو على جلالته وعظم شأنه وقدره في الإسلام، لو أخذت حياته من كتب الجرح والتعديل لما وجدت شيئا كبيرا فيه ذكر لحياة أحمد. لكن لو رجعت للكتب المطولة التي كتبت عن حياة أحمد كمناقب أحمد للبيهقي وكمناقب أحمد لابن الجوزي وسيرة أحمد ابن حنبل لغيره، كسيرة مثلا الشافعي لابن أبي حاتم والرازي وسيرة الشافعي للبيهقي إلى آخره من هذه السير، فستجد فيها أخبارا في السيرة تعطيك قدوة وفائدة في جميع جوانب حياة أولئك العلماء. وهكذا في حياة المتأخرين تجد الأمر كذلك. الأمر الثالث أن ينظر في التاريخ دائما على أن التاريخ، يعني ما تجده في كتب التاريخ، يجب أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس. الأول الإحساس الشرعي والعقدي.
كيف تقرأ كتب التاريخ؟ فقال الشيخ: يجب أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس. الأول
الإحساس الشرعي والعقدي بالخصوص.
نعم.
والثاني الإحساس بالعبرة. والثالث النقد الدائم للروايات. أما الأول فأن
يبقى إذن تقرأ في التاريخ باعتبارات: الاعتبار الأول اعتبار الشرع والعقد، الاعتبار الثاني اعتبار العبرة والاقتداء، الاعتبار الثالث ما يتعلق بالروايات ونقدها من جهة الثبوت. نعم.
أما الأول فأن تنظر مثلا إلى ما روي في السيرة أو روي في تاريخ الصحابة أو في الوقائع بإحساس عقدي شرعي تميز فيه ما يصح شرعا ولا يصح، لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح فإنه إنما يصح في حال من وقعت له الحادثة، ومعلوم أن ما وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم التشريع، لأنهم مثلا من الجندي كانوا يقولون كذا، وربما هذه الرواية لا يكون قالها إلا مجموعة رأوا هذا الرأي، فلا يحكم على الشريعة بالروايات التاريخية. إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة فيما اختلفوا فيه في المسائل الفقهية، فمسائل التاريخ أولى أن ترد إذا خالفت الشريعة.
نعم لا شك،
ولهذا أدخلت أشياء على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بصحيحة في ميزان الشرع، ليست بصحيحة من جهة الرواية ولا من جهة المروي.
نعم،
ولهذا الحس النقدي العقدي والشرعي ينبغي أن يصاحب طالب العلم بحيث لا يقرأ مسترسلا، بحيث أنه يقرأ ويمتلئ،
إنه يقرأ
بحيث ألا يقرأ مسترسلا،
إنه يقرأ ويمتلئ،
بحيث إنه يقرأ ويمتلئ من التاريخ وهو لا يشعر بأنه يؤثر فيه في بعض المسائل دون أن يحصل.
نعم،
مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها ويجعل هذه الحركة مقدمة في حصول الخروج، في حصول معارضة الولاة في زمن ما في زمن.
نعم،
بني أمية
مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأ طالب العلم قد يتأثر بها ويجعل هذه الحركة مقدمة في حصول الخروج، في حصول معارضة الولاة في زمن ما. نعم، في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين
وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده، يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل وما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقاموا الصلاة أو ما لم يظهر كفر بواح.
إيه نعم، يعني نبه الشيخ لهذه المسألة فيجعل هذه دليلا، فيقول الدليل على الخروج أو الدليل على أن الخروج فيه قولان للسلف ما حصل من خروج فلان وخروج علان والحروب التي وقعت كذا وكذا، فأخذ من هذه الوقائع حجة، وكما قلنا بالأمس إن الوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. نعم،
أولئك الذين حصل منهم حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقد النقد الشرعي الصحيح وأن توزن بميزان عقيدة السلف، وليست هي حكما على عقائد السلف نغير عقائد السلف لأجل حركة فلان وفلان مما حصل في التاريخ.
هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة، ولهذا كما قلت لكم بالأمس أكثر بضاعة هؤلاء الذين يخرجون على السلاطين ما جرى في التاريخ من وقائع، فجعلون هذه كالنصوص تماما بل كالنصوص القطعية. نعم،
ليس الأمر كذلك، وهذه الحركات أثرت في أناس بل أثرت في جماعات من الجماعات المعاصرة في الدعوة، وكان هذا التأثر كبيرا في رسم كثير من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة، وهذا مما ينبغي أن لا يكون كذلك، بل أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم،
الرجوع إلى العلم،
بل أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم. إذا كان العلم مقدما على الآراء، آراء الرجال، لا شك أنه مقدم على ما يروى لنا من التاريخ مما لا نعلم حقيقة ظروفه، أو قد يكون أهله أخطأوا فيه أو كان لهم العذر، الله أعلم بالحقيقة، فلا نترك الشريعة، فلا نترك النصوص لأجل أخبار وردت في التاريخ.
هذا جزء مهم جدا في هذا الكلام، جزء مهم جدا في هذا الكلام، كما قلنا به يرد على هؤلاء الذين أخذوا من الوقائع التاريخية أخذوا أحكاما شرعية، والأصل عند طالب العلم المنصف والمؤصل أنه يحكم على الوقائع بحكم الشريعة، لا أنه يجعل هذه الوقائع أحكاما شرعية. نعم،
قال الإحساس الثاني الإحساس بالاعتبار، إذا نظر الناظر فيما جاء في التاريخ فيجد العبرة عظيمة، أو من جهة الدول يعني من جهة الخلفاء والولاة، فإنه نجد العبرة مثلا في أن الوزراء والبطانة إذا كانت سيئة فإنها تسوء تصرفاتها، هذا مثال، وهذا يختلف باختلاف كل وال وكل حاكم وكل خليفة سلبا أو إيجابا، مدا أو جزرا. فمثلا لما أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وقرب ابن شهاب الزهري وأمره أن يكتب الحديث، فعلى قصر ولايته تم الناس بتدوين الحديث وبروايته، يعني ينظر في التاريخ من جهة الدول في حالة الوالي وكيف كان صلاحه وكيف كان فساده وكيف حصل من توليته القواد وكيف حصل من ثورة من ثار عليه وكيف حصل المجتمع فيهم من الخلل فيستفيد من هذه العبرة في الواقع كل من نظر فيها. فلا شك أنه طالب العلم إذا نظر في فإنها ستؤثر فيه، وإذا أثرت فيه وأخذ العبرة الصحيحة من ذلك فإنه سينظر للأمور من حوله بنظر آخر في مسائل كثيرة فيما يأتي وفيما يذر.
نعم، انظر إلى أحوال الدول. هذه دولة رفعت الشريعة فرفعها الله سبحانه وتعالى، هذه دولة ولت الشريعة دبرها فكانت فيها ما كانت، هذه دولة دول اعتمدت على مثلا تاريخ الروافض وكيف أن الروافض لا يؤمنون، فنستعرض تاريخ الروافض وكيف أنه ما حصل شر للمسلمين ولا فتن للمسلمين في عصر من العصور إلا والروافض معبر لأعداء الإسلام. حينما نستعرض هذا التاريخ نستفيد منه، نستفيد تاريخ الروافض، فلا نأمن الروافض أبدا. سبحان الله، الروافض الذين أسس منهجهم وأسس أمرهم عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء، فعلا هم واليهود على خط واحد. ومن الأمور العجيبة سبحان الله والتي سعدت بها منذ أيام أنني طالعت مقطعا مرئيا لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يتكلم عن واقع الأمة الآن وما الذي يصنع يهود ومن أعوانه، فإذا به يقول بأن اليهود والشيعة جماعة واحدة لا فرق بينهم، اليهود والشيعة، اليهود والشيعة، وكيف أنهم يسخرون هؤلاء في قلب العالم الإسلامي لإحداث القلاقل والفتن. ولهذا وجود الروافض في قلب المسلمين أخطر من وجود يهود، لأن هؤلاء يتسطرون الإسلام أما الآخرون فلا، فيكون خطرهم أعظم. فحينما أطالع التاريخ تاريخ الروافض لا شك أننا أعتبر به أعظم الاعتبار أنه ما اعتمدت دولة على الروافض إلا وقد حصل الدمار وإلى يومنا هذا. ولهذا تكون نظرتي إلى الروافض نظرة متأثرة بتاريخ هؤلاء. حينما يأتي اليوم الروافض ويأتون إلى يقولون نحن مع المقاومة الفلسطينية، نحن مع دعك من هذا، هؤلاء مع يهود، وتاريخ الإخوان أيضا كذلك، والتقريب مع الشيعة دائما حتى تعلم أن الإخوان والشيعة أيضا بينهم التقارب مما بينهم، أعلم هذا التاريخ. ولهذا لما جاء خالد مشعل الحماسي أي المنتمي لحركة حماس لما جاء إلى إيران ووقف على قبر الخويني الخميني و ذكر أنه الأب الروحي لحركة حماس، الأب الروحي لحركة حماس، فبين الإخوان وبين الروافض وبين الروافض وبين اليهود، ولهذا اليهود لا يكرهون الإخوان. والله قد تكلم من نتنياهو عن الإخوانجية، يقول كذا الإخوانجية وتكلم عنه ومدى ما أثروا في العالم ومدى ما يريد اليهود وجود هذه الحركة، وبين فشلهم في مصر. هذا مقطع حوالي 6 دقائق لكن اختصار الواقع الذي نعيشه الآن، ما العلاقة بين يهود وبين الروافض الإخوان، كل هذه ما العلاقة الموجودة الآن، والدواعش، نظرة اليهود للدواعش. نعم،
وربما كان القاصر عن دراسة التاريخ وعن العبرة منه ربما نظر إلى ما حوله من الأمور نظرا قاصرا، ولم يأتي زعيم من الزعماء ولا قائد من القواد ولا والي من الولاة، وكان عنده من القوة والحنكة ما قدر الله له، إلا ولا بد أن يكون قد أخذ من التاريخ العبرة. فمن انعزل عن التاريخ لا شك أنه ينعزل عن التأثير وعن فهم كيف يؤثر في المجتمعات بحسب قدره وما قدر الله له.
نعم لازم الإنسان يعتبر كذلك أيضا ولاية السفهاء الصغار، فإنك إذا نظرت في التاريخ وجدت أن دولا سقطت بسبب ولاية السفهاء، فلما يأتي واحد مثلا يصدر صغيرا حدثا ليتصرف أمور الناس لا شك أنه سيحصل رعونة هذه قد تؤدي إلى انقلاب الدولة رأسا على عقب، إلا إذا كان هذا الصغير كبير علم كبير شأن. ولهذا تعوذ من إمرة السفهاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون هلكة قريش على يد هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش. فحينما نأتي إلى ولاية الصغار إلى ولاية السفهاء ونعتبر في التاريخ نجد أن التاريخ يبين لنا أيضا أن كثيرا من الدول تغير مسارها بسبب ولاية السفهاء، فنستفيد. الصغير يكون بجوار الكبير ولا تولى الأمر هو بنفسه، إنما يتدرب في ساحة الكبير حتى إذا صار كبيرا تولى الأمور برشاد. أما أن تدفع الأمور إلى أحداث أسنان وصغار فلا شك أن الأمور ستتغير، لأن نظرة الصغير ليست كنظرة المحنك الكبير في السياسة. هذه أمور نعتبرها من التاريخ. أنا أقول لكم يعني هذه أمثلة واقعية، كما قلت لكم دائما دائما الربط بالواقع يجلي لنا كلام أهل العلم. بيّنت لكم أن استعراض تاريخ الروافض يعينك على فهم الروافض، فأنا الآن ما أفرح الروافض وأمريكا الروافض ولو دعك من هذا المسلسل هذا الذي يظهر لك حقائق الأمور بخلاف هذا العالم يهودي نصراني رافضي مسلمون. المسلمون تتكامل عليهم القوى الثلاثة، لا إشكال عند الرافض مع يهود لأن أصلهم اليهود، لا إشكال مع بين الروافض وبين أول وبين أي دولة تعادي السنة والإسلام السني. نظرة الروافض والشيعة للسني كنظرة اليهودي للمسلم. فإذا كانت تقول نحن شعب الله المختار، فإن الروافض يجعلون أشهد دماء دماء أهل السنة، لا فرق، أنتفع إمرة السفهاء أنتفع. واقع الدولة واقع الدعوة السلفية وكيف تتبلور لي واقعية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. فعلا لم تسقط الدعوة السلفية في دولة من الدول، الله أكبر، عبر مملكة من ممالك الدعوة السلفية قائمة. الدعوة السلفية وإن وجهت إليها الضربات إذا كان الخليفة معتزليا إذا كان، لكن ليست ضربات تميتها بل ضربات تبتلى لتخرج نقية والعاقبة للمتقين. تاريخ العلماء كيف أن الدعوة السلفية هي التي تحفظ العالم بعد فضل الله سبحانه وتعالى دعوة أهل السنة والجماعة، وأنه ما من عالم يثبت عليها إلا ويعلي الله سبحانه وتعالى ذكره، كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، فإن من صار على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أكبر حظ من هذا الحفظ. لابد أن أطالع التاريخ بهذا، أطالع التاريخ وأنتفع واستفيد، فإن أحمد صورة متكررة مع كل أهل السنة والجماعة. نعم كل إمام إنما يأخذ مما أعطاه الله عز وجل لأحمد رحمه الله تعالى. فمثل هذا الاعتبار مهم في دراسة التاريخ، فدعك من روايات كثيرة ساقطة، لكن خذ حتى الأصل الثابت. نحن عندنا دولة أموية فيها أصل ثابت، وإن كانت هناك روايات وهناك تحامل على الدولة الأموية وتاريخ شوهت صورة الدولة الأموية فيه، لكن وجد أئمة جور، كذلك تاريخ الدولة العباسية كذلك التي اتسعت حتى شملت قرابة العالم الدولة العباسية، وعنه تفرعت الدول التي أتت بعد ذلك. لكن فيها سلبيات، فأنا أستفيد من هذا كله وأنظر نظر اعتبار واقع الدعوة السلفية مع كل هذه الدول كيف كان، واقع أئمة هذا المنهج السلفي مع هؤلاء كيف كان، هل تأثر هذا المنهج بالسجون، هل تأثر هذا المنهج بقتل بعضهم وموته، هل المنهج هذا فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي الظاهرة عن حقي، هل له الظهور في سائر العصور، ولو تبنى الأفكار المنحرفة أمراء وحكام، كل هذا لابد من الاعتبار فيه والثبات عليه. نعم، كم في التاريخ سبحان الله من عبر، ولكن من وفقه الله عز وجل للاعتبار انتفع، انتفع، بل أقول التاريخ من لدن آدم عليه السلام وإلى اليوم، من لدن تاريخ ابني آدم مهم، ولهذا ذكره الله في كتابه، واتل عليهم تاريخ من، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر قال لا أقتل عنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أول نقطة في التاريخ، أول نقطة في التاريخ، إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أليس هذا أول حدث في ابن آدم، أولاد آدم، دعك من الحدث الذي كان لآدم نفسه والمتعلق بصراع الشيطان مع آدم وذريته، حدث ذكره الله عز وجل في كتابه نعتبر به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الصراع الأول بين الشيطان وبين آدم عليه السلام، وكيف أنه يدخل بالوسوسة، وكيف أنه يدخل بالغرور، وكيف أن أيمانه لا تصدق، ولو قال كما قال سبحانه وقسمهما إن لكم لمن الناصحين، فإن الشيطان لا يقبل نصحه على الإطلاق. من قصة آدم نستفيد رفعة العلم، وعلم آدم الأسماء كلها، وحقيقة الصراع، ثم في ابني آدم حقيقة الصراع كيف أن العقبة المتقين، ثم في عشرة قرون كانوا على التوحيد حتى جاء عصر نوح عليه السلام ودخل الشرك، ما سببه، ما سببه؟ الغلو في الصالحين. إلى أن وصلنا إلى عهد إبراهيم فحصل شرك آخر، ما سببه؟ تعلق بالكواكب. ثم ما حصل إلى زماننا الذي نعيش فيه، تاريخ وجد أصله في كتاب الله، دعك من الروايات الساقطة، خذ الأصل في التاريخ، خذ الأصل، أصل الدول، أصل الرجال، أصل الدعوات، أصل الصراع. ولهذا من فضل الله عز وجل أذكر لما قامت الثورة في مصر، فضل من الله عز وجل، أهل السنة جماعة نظروا إليها نظرة ماذا؟ نظرة الفقهاء، وعلموا حقيقة هذا الصراع وكيف سيكون وما هو المتوقع والنهاية ماذا ستكون. ليه؟ لأنهم جعلوا هذا كمن سبق، هذه ثورات قامت وكذا ودعوات، كلها دعوات فريقة. ولهذا من فضل الله أول ما نزل حزب النور إلى هذا عرفت نهايته، تلك هي النهاية. وأول ما حكم الإخوان، أول ما حكم خلاص وصلوا إلى العاشر، لا، وصلوا إلى الدمار، خلاص انتهى الإخوان، تاريخ الإخوان انتهى. كيف انتهى وهم حكموا الآن؟ سوف يحكمون ويجعلون الساسة تبعهم، وصارت الدولة بجيوشها بوزاراتها خلاص انتهى الإخوان، انتهوا. لقد قدم الإخوان لتحصل النهاية له. دخل حزب النور ليسقط، وكان ما كان بفضل الله، ما التبس على الإنسان شيء في هذا، ما التبس على الإنسان شيء في هذا أبدا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نهاية الإسلام كانت أيضا في مثل هذه الثورات. ومن معه. فالتاريخ هو التاريخ عبرة وعظة، لا بد أن نتأمل وأن نعتبر، وأن المتمسك حقيقة بهذا المنهج السلفي فإن الله يؤتيه فرقانا وبصيرة، بها يتبصر الواقع وبها يتبصر الشريعة ويحكم في الواقع بالشريعة. بعض الناس، بعض من كان يزعم السلفية، لما أنه أراد أن يقوي نفسه بالقرب من ماذا؟ بالقرب من بعض المشايخ المشهورين وكذا، مما هم على بدعة، عرفنا أنهم بهذا سقطوا، وأن المتقوي بأحد من أهل البدع مهما كان قدره فإنه ساقط لا محالة، لأن القوي اليوم من أهل البدع في نظر الناس ضعيف غدا بل مضمحل، وهذا حاصل، وهذا حاصل. ولعلكم اطلعتم على الحزب الرسلاني، من رسلان وعادل سيد ووصيف وحسن البنا وزهران وكل هؤلاء، وقوى بعضهم بعضا وتماسكوا وأخرجوا بيانات وكذا، ووالله ثم والله ثم والله ما شككت أن الخلافة سيدوب بينهم، وأن حقيقة هؤلاء ستنكشف عن قريب. وفعلا أين هم الآن؟ شذر مضر، وهذا يرد على هذا، وهذا يتنكر لهذا، ولم تكن دعوتهم دعوة سلفية قائمة على أصول العلم الشرعي، ولهذا أين هم الآن؟ ومن تقوى بهم أين هو الآن؟ وانتظروا أكثر وأكثر من الخذلان، لن تقوم دعوة بحق إلا على ساقي الأصول الشرعية. اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا هذه دعوة محمد بن عبد الوهاب، لابد أن اعتبر فيها. هذا الرجل الذي كان وحده لم يكن صاحب حزب، إن الدعوة لا تبنى بالأحزاب، ولا يقال إنما دخلنا الأحزاب حتى نجعل للدعوة كيانا. تذكرون كلمة الحزب السكندري لما قال إنما أسسنا حزبا، وفرق بين الحزب وبين الدعوة، فرق بين حزب النور ودعوة السلفية، هكذا قال. وهذا أول الخذلان، إذ أن الإنسان في أي عصر من العصور لا يمكن قط أن يتخلى أو أن يحدث خلافا بين هذا وذاك أبدا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فلذا أقول، لذا أقول أيها الإخوة أيها الأحبة، لابد من الاعتبار، لابد من الاعتبار، ولابد من التأمل، ولابد 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 إلى غير ذلك. فالتاريخ هو التاريخ، كيف أفرق بين حزب ودعوة وأنت المفترض أن دعوتك هي ثيابك الذي تلبسه، وهي كيانك الذي تنتمي إليه؟ ومتى ما أصل هؤلاء فرقا بين حزب ودعوة فقد سقطت دعوته. وفعلا وقد قالوا عن الحزب إنه كلب الدعوة، كلب الدعوة يعني كلب حراسة، فضاع الكلب وضاعت الدعوة. معروف هذا، يقول محمد إسماعيل، ده باحث، ده رجل متأمل، ده رجل فقيه بالواقع، أين محمد إسماعيل؟ أول كلمة ينطق بها محمد إسماعيل في ظل الأحداث، أول كلمة، اليوم، اليوم الشعب يريد كلمة لن تخلو منها شوارع مصر وإلى آخره، ومجد هذه الكلمة وكأنها ما هي، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وكانت الكلمة، الشعب يريد إسقاطكم يا محمد إسماعيل، الشعب يريد أن لا تكون دعوة سلفية سكندرية تتولى أي أمر من الأمور، أليس هو الشعب الذي يريد يا محمد إسماعيل؟ وأنت قد تحكمت إلى الشعب، الشعب نفسه أسقطكم. ومحمد إسماعيل هذا البحاث بفقه هذا، ولهذا كان دائما تسمعون عن الدعوة السكندرية الحس الأمني، وهؤلاء عندهم كذا، وأساليب الغزو الفكري، والفرق بين المتثوبات المتغيرات، وشغل الأمة بهذا، وهم أجهل الناس بالواقع وأجهل الناس بالثوابت المتغيرات. وبدأوا من حيث انتهى الإخوان المفلسون، وبقت الدعوة السلفية نقية ولله الحمد، رافعة رأسها جبال الثلج ستنكشف عن أصل الأرض وتبقى الأرض ثابتة، ولو غطتها جبال الثلج لكنها ستذوب وتبقى الأرض ثابتة التي من الله على الناس بثباتها وقرارها. إنه التاريخ يا هشام، سر على ما صار عليه أحمد، ولا تتكثر بأحد، تكثر بالأدلة، تكثر بأصول الشرعية. يا دعوة يا سلفية سنية، إن كنت على الحق تمسك بالأصول، لا تنظري إلى نباح الكلاب التي تنبح عليك، دعوة رجعية دعوة، لا تنظري، سيري، لا تغيري أسلوبك، لا تتأثري بواقعك، أثري فيه مهما كان. وعلى الأقل لو لم يحصل مربح لك في التقدم فليكن مربحك في الحفاظ على رأس المال وعلى رأس الدعوة. وعلى الأساس إن الدعوة إلى الحق ثابتة ولو قدمت رقاب وتمزقت أشلاء، واعلم أن ثباتك اليوم الذي أنت عليه سوف يكون دعوة لمن يأتي بعدك ولو لم يحصل تأثر في زمانك. فلما قتل الغلام ولم يكن الرب هو المعبود عند الأنام، قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. اقتدي بهذا واعتبر، اعتبر بالنبي الذي يأتي وليس معه أحد، لكن بقي الإسلام وبقيت الدعوة. هذه أمور لابد للإنسان أن يدرس، وهو يدرس التاريخ أن يستحضرها. إن التاريخ يا إخواني متكرر، وإن الصراع متكرر. الخلاف مكان الصراع، أسماء المتصارعين، لكن حقيقة الصراع واحدة، والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ولذا لما قيل للحسن رحمه الله في الحجاج ما قيل ونخرج ونفعل وكذا وكذا، ماذا قال؟ قال وهو يقر هذه العقيدة، فمن لجأ إلى السيف أوكل إليه، ما لجأ قوم إلى سيف إلا أوكل إليه. اعلم أن هذه حقيقة ستبقى لآخر الزمان، لكن من لجأ إلى حجة ووكل إليها فقد أوكل إلى ركن عظيم وآوى إلى ركن عظيم. فرق بين الحجة والسيف، فمن أخذ بالحجة فقد أخذ بالركن العظيم، ومن أخذ بالسيف أوكل إليه. لو أن الناس إذا ابتلوا، هكذا يقول الحسن، لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك أن يرفع اللهم بهم، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. ثم ذكر قول الله عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغرب التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أليس هذا هو التاريخ؟ استدل الحسن بما جرى في زمان موسى عليه السلام، ولهذا كان النبي يقول ويصبر نفسه، رحم الله أخي موسى، لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. إنه التاريخ بدءا من آدم عليه السلام ومرورا بابني آدم ثم بالأنبياء. فلو أني الآن نهيت عن صناعة التماثيل وجاء من يقول بأنه نحن في عصر التحضر محال أن نعود إلى عبادة الأحجار، قلت اعتبروا بالتاريخ، اعتبروا بما جرى، فإن أول ما عبد هؤلاء وأول ما وقع الشرك كان بهذه التماثيل التي صنعت أولا لا لتعبد ولكن ليقتدى بأصحابها، وبمرور الزمن كان ما كان. ولهذا لن أضع ذرة مخالفة ولو لم يكن لها أثر في زماني، لأنها ستكون بعد ذلك شجرة وليست بذرة. احذر أن تبذر بذرة شرك أو بدعة أو مخالفة، لأنها ستصبح بعد ذلك شجرة ذات أغصان، ومنها ستزرع أرض بحولها لتكون بستانا. والسبب تلك النواة التي وضعتها أنت، والبذرة التي لم تلتفت إليها أنت، لأن الشيطان ينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ. هذا تاريخ لابد أن نعتبر به أخوان، تاريخ لابد أن نعتبر به. نعم
إذا نظرنا من في العبرة وفيما يجري في التاريخ والتأثير فيه، فإنه كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة أو درس سابق أن منهج أهل السنة في هذه المسائل أنهم يؤثرون في التاريخ ولا يتأثرون.
يؤثرون في التاريخ ولا يتأثرون، أهل السنة والجماعة يؤثرون في التاريخ ولا يتأثرون. خرج ابن تيمية رحمه الله من السجن إلى المقبرة، هل تأثر؟ لا، إنما أثر فصار قدوة لنا، صار شيخ الإسلام بما صنف وألف. نعم.
قال يؤثرون في الأحداث ولا يتأثرون، لما؟ لأنهم على قواعد صحيحة من قواعد الشرع، والشريعة لا تتبدل ولا تتغير في قواعدها العامة وفي قواعدها الخاصة وفي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وهم يؤثرون ولا يتأثرون. نعم قد يكون تأثيرهم محدودا، لكن هذا بحسب الزمان. فإذا نظرت مثلا إلى تأثير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على جلتهم وعلى علو قدرهم علما وإيمانا ومحبة لله جل وعلا ونصرة لدينه، كان تأثيرهم في زمن علي رضي الله عنه محدودا، لم يؤثر التأثير الذي يجب أن يكون، وكان تأثيرهم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي كثير من عهد عثمان رضي الله عنه كان تأثيرهم قويا. لما؟ لأن المجتمع والناس والحركة هل تقبل هذا التأثير بكماله أو لا تقبل؟ فإذا نظر طالب
يعني العلم القول أيضا كان تأثيرهم في زمن علي محدودا، لم يؤثر التأثير الذي يجب أن يكون. لا، لو عبرنا بخلاف هذا وقلنا بأن تأثيرهم في عهد أبي بكر وعمر وكذا، نعم كان أكثر، وكان أكثر لأنه لا شك أنه لما وقعت الفتنة حصل نوع تأثر ما وقلة عما كان من قبل. نعم.
فإذا نظر طالب العلم في العبرة أين العلماء والأئمة والجهبذة عن قوة التأثير في دولة من الدول أو في زمن من الأزمنة، لماذا لم يقبلوا أهل الزمان ولا أهل الإسلام في وقت من الأوقات إلى أن يكونوا صالحين مجاهدين مؤثرين مطيعين؟ لأنهم لا يستطيعون، ولأن أمر الله جل وعلا نافذ، ولأن حكمته بالغة. فإذا تستفيد من التاريخ أن ما من حقبة تاريخية مرت فيها مفاسد كثيرة وفيها من البلاء كثير، إلا وأهل العلم الراسخون والأئمة إلا وهم يؤثرون، ولكن ليس بشرط أن يكون التأثير يقلب الحقائق، يقلب الواقع، ويغير التغيير الذي يرجوه من لا يعرف كيفية التعامل مع الناس. حركة المجتمع تنظر إلى التاريخ القديم والحديث إلى أن حركة المجتمع بأجمعه، حركة الدولة، حركة الوزراء في الدولة، وحركة القواد، وحركة الناس، وحركة المنتفعين، وحركة المتسلطين، وحركة من يعمل ويصنع، هذه لا شك أنها ستجابه كل وسيلة من وسائل الإصلاح ووسيلة من وسائل التأثير الشرعي المحمود. لكن ما الذي صنعه أهل العلم؟ إذا نظرنا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كيف أثروا، كان تأثيرهم محمودا وعظيما لما كانوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لكن لما حصل الخلاف والناس مرجت عهودهم من عهد علي رضي الله عنه ومن بعده صار تأثيره ضعيفا، ولم يكن التأثير السابق. لهذا تذكر الكلمة عن علي،
لا تأثيرهم قوي الصحابة رضوان الله عليه مع وجود صحابي واحد تأثيره قوي لكن نسبي، فالقوة بالنسبة لما كان من قبل أقل، لكن هؤلاء أئمة هدى وأثروا والحمد لله مع موت آخر صحابين منهم ولم يكن ضعيفا، إنما هو أقل مما كان من قبل. نعم.
لهذا تذكر الكلمة عن علي رضي الله عنه لما قيل له يا علي لما لا تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر، قال لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان الجنود أنا وأمثالي، أو كانت الرعية أنا وأمثالي، ولما أتيت كانت الرعية أنتم وأمثالكم. وهذا بلا شك يحرج المصلح ويحرج من يريد التأثير. فإذا نظر طالب العلم في التاريخ نظر إلى أنه مهما عظم قدر المصلح أو عظم قدر المؤثر أو قدر العالم فإنه سيؤثر، ولكن التأثير القليل إلا إن كان الله جل وعلا أراد له أن يكون يعني في زمانه أن يكون يقلب التاريخ رأسا على عقب، فإن هذا ربما حقق إذا نظرت
نعم
إذا نظرت إلى قوة شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية والجهادية في زمنه وقوة لسانه وقوة قلمه وقوة حاله، رأيت أن تأثيره لم يكن التأثير الذي يواكب أو يقارن تلك القوة والملكة العلمية والجهادية واللسانية. لكن إذا أتيت ونظرت مثلا إلى دعوة وأثر الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو لا شك أقل من شيخ الإسلام ابن تيمية علما ولسانا وكتابة، وهم درجات عند الله، ولكن كان تأثيره أعظم وأعظم، ونفعه ونشر الخير في بلده وفي الجزيرة وفي خارجها ورد الناس إلى حقيقة الدين وحقيقة الإسلام أكبر وأكبر. علمت أن هذا منوط بالتأثير في التاريخ والنظر في حال الدول وقوتها وفي ضعفها وكيف يكون التفاعل مع ذلك.
يعني نظرا إلى أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تحولت إلى دولة وتبنتها دولة، وإلى اليوم إنما دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية لم تحول إلى دولة، ولكنها تحولت إلى أئمة، فأئمة حملوا هذه الدعوة ونشروها، ولهذا كان ابن عبد الوهاب حسنة من حسنة ابن تيمية، وإن لم تقم بدعوته دولة لكن قامت بدعوته إمامة. نعم، وهذا يقدره الله عز وجل، ولله الحكمة البالغة، فإن في عهد ابن عبد الوهاب يعني لا تكاد تجد دعوة التوحيد في مكان من الأماكن قوية، فشاء الله عز وجل مع صبر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه على التوحيد. وكما قلت لكم من قبل، ابن عبد الوهاب ما تكثر بحزب ولا تكثر بقبوريين ولا تكثر بمخالفين، وكان وحده، لكن بثبات وصبره هيأ الله عز وجل لهذه الأمة أمرا رشدا، فكانت الولاية والسلطان والسيف والسنان مع العلم والحجة والبيان، وشاء الله عز وجل أن تقوم هذه الدعوة المباركة بدعوة ابن عبد الوهاب وبسيف ابن سعود. نعم.
فإذا ليس من شرط من نظر نظرة عبرة، وهذا الحس إذا نظرت إليه لا تجد أن أهل العلم الماضين قد أثروا في التاريخ وأثروا في الدول وفي الإصلاح وفي بث الخير أثرا متساويا، بل كل بحسبه وبحسب زمانه وبحسب ما قدر الله له وبحسب ما يجب من القبول، ولكن نظن في الجميع أنهم يجاهدون، والناس فيهم ما بين قادح وما بين مستنقص وما بين مقتد ومحسن للظن، وهم أهل النظر الصحيح جعلنا الله جل وعلا منهم. بهذا فإن التاريخ في الحقيقة يحتاج إلى نظر عبرة وليس بنظر إلى قصص مجردة. قال الحس الثالث نقد المروي، وقد ذكرت لك أن التاريخ لم يجعل.
إذا الحس الأول النظر الشرعي والعقدي إلى التاريخ، الحس الثاني نظر العبرة والاعتبار، الحس الثالث نقد المروي هو النظر العلمي في المرويات. نعم.
وقد ذكرت لك أن التاريخ لم يجعل له مصطلح اسمه مصطلح التاريخ أو أصول قراءة التاريخ ونحو ذلك، ولم يكتب أحد من أهل الإسلام شيئا في ذلك. وقد رأيت كتابا لمتأخر من الدكاترة، الكتاب صدر من نحو 50 أو 60 سنة بعنوان مصطلح التاريخ لأحد الدكاترة في لبنان، أصدرته الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان صنيعه حسنا في أنه أراد أن يطبق مصطلح الحديث في نقد الرواة وفي نقد الروايات وبيان العلل على الرواية من حيث هي على التاريخ، بحيث تجمع الروايات وينظر ما فيه
تجمع الروايات وينظر ما فيه تعارض
بينها فينفى، وما فيه زيادة ثقة فيقبل. يعني أراد أن يطبق مصطلح الحديث على التاريخ،
يعني قواعد المحدثين التي وضعوها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطبقها على التاريخ. نعم.
لكنه لم يتابع على ذلك، ولا شك أن تطبيق مصطلح الحديث الذي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل نقد المرويات التاريخية كنقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لكن لم يتصدر أحد لهذا. لهذا ينبغي أن تنظر إلى المروي بنظر منطقي بنظر عقلي، هل يعقل أن يكون مثل هذا أو لا يعقل، وهل يعقل ليس بنظر نظري بحت ولكن بالنظر إلى دراسة حقبة معينة لذلك التاريخ. يعني مثلا إن نظرت مثلا إلى كثرة المرويات هذه التي جاءت في عهد عثمان رضي الله عنه وما حصل فيه من كذا وكذا من أنواع الخلل الكبيرة وقصص لا يعقل أن يكون ذلك المجتمع قابلا لتلك الأشياء، إذا نظرت مثلا في عهد المتأخر إلى قصص هارون الرشيد رحمه الله وما كان عليه في عهد من قوة في الجهاد وقوة في نشر الإسلام، وأنه كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكيف كان من قوته ذلك، فلا يمكن أن تصدق ما أشاعه الرافضة والشيعة وما أشاعه المستشرقون بعد ذلك في العصور المتأخرة بأنه كان مارج السلوك ومارج الأخلاق، صاحب سكر وغناء وسهل في الليالي ونحو ذلك.
وهذا الذي انتشر في الناس لأنه قام المروجون بنشره، هذا الذي انتشر في الناس أن هارون الرشيد ما كان إلا رجل شهوات، ونشروا هذا، ومعلوم أن الخبر إنما الذي ينشره السفيه يقبله السفهاء وما أكثر السفهاء. أما الجانب العلمي فدائما انتشاره في الناس قليل، الجانب العلمي الشيء المحقق هذا انتشاره قليل، لكن الشيء القائم على الخرافات والخزعبلات والخلو من خطام الضوابط العلمية هذا ينتشر كثيرا في الناس، فانتشر مثل هذا، وخرجت مسلسلات وأفلام كلها تبين هذا الأمر، وانتشر ذلك في الناس. هذا تغيير التاريخ، ولهذا مهم جدا مسألة الوقوف مع التاريخ. كيف أن الناس اليوم يتكلمون عن هارون الرشيد كأنه رجل شهوة وليس أنه رجل ديانة ورجل علم، ولهذا أورد العلماء عنه لما قال هارون يوما من الأيام: من أعز الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين، أنت أعز الناس، لقد كانت مملكته عظيمة، حتى إنه اشتهر قوله لما رأى سحابة فقال: امطري حيث شئتي فإن خرجك سأتين. فقالوا: من أعز؟ فقال: من أعز الناس؟ قالوا: أنت أمير المؤمنين. قال: أعز الناس رجل جلس في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعز الناس، مما يدل على حب العلم والعلماء. تاريخ معاوية رضي الله عنه، كيف أنه حصل عكس تام لمعاوية رضي الله عنه وتاريخه إلى التاريخ الأسود، حتى إذا ذكر معاوية كأنما ذكر من؟ ذكر الغشاش، ذكر المخادع، ذكر كذا، كما نقل سيد قطب، وذلك لتاريخ المشوه الذي قدمه المغرضون الذين يحقدون على الدولة الأموية وعلى رأسها معاوية رضي الله عنه، فشوهوا الصورة وأخذوا بالروايات غير الثابتة، ولم ينتشر في الناس تاريخ معاوية رضي الله عنه الحقيقي الذي هو لا نقول أعظم ملوك الإسلام، بل هو أصلا قبل ذلك الصحابي الجليل الذي كان مقربا من رسول الله والذي مات النبي وهو عنه راضٍ. هذا تاريخ مهم جدا سبحان الله، ولهذا دراسة التاريخ والنظر إلى التاريخ ليس أمرا سهلا، لابد أن ننظر إليه بالمنظور الشرعي العقدي، لابد أن ننظر إليه بالمنظور العلمي الدقيق، وأن نعرض ذلك كله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقد الروايات والراوي، من الذي ذكر هذه الروايات؟ أهو شيعي؟ أهو قومي كذا؟ أهو مذهبي؟ ما مذهبه؟ لابد أن ننظر في هذا، هذه مسألة مهمة. نعم.
فيكون هناك نقد ذاتي بعد معرفة الحقبة من حقب التاريخ التي كانت موجودة، وهذا لا شك يحتاجه طالب العلم احتياجا. على كل حال الحديث ذو شجون ويطول الكلام فيه، لكن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتعاهده، والمقام قصير أن نفصل الكلام على هذه النقاط.
نعم، بالنسبة لمسألة الأخيرة وهي نقد الروايات أو نقد المروي، كأن الشيخ يعني عمم كلاما فيها وقال أن هذا يعني صعب وكذا وكذا إلى آخره، لأنه قال: ولا شك أن تطبيق مصطلح الحديث الذي هو المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية العظيم سنة النبي، أن يجعل نقد المرويات التاريخية كنقد سنة النبي ليس كذلك، لكن لم يتصدر أحد لهذا. لهذا ينبغي أن ننظر أو أن تنظر المروي بنظر منطقي بنظر عقلي، هل يعقل أن يكون مثل هذا أو لا يعقل؟ ف هنا نقول صحيح أنه لن يكون كنظر علماء الحديث إلى سنة النبي، لأن الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به أحكام شرعية، لهذا كان النقد من أعلى ما يكون من جهة الضوابط، وأن النظر إلى التاريخ يختلف، لكن لا نترك الخطام هكذا ولا نترك الحبل على غاربه، ونقول باختصار لا بد أن تخضع مرويات التاريخ للنقد، ولابد أن ينزل عليها قواعد القبول والرد، وذلك عبر أمور: واحد، كيف أنتفع بالتاريخ، وكيف يتم نقد الروايات التاريخية فيعرف المقبول من المردود. واحد، ما جاء في القرآن الكريم من ذكر تاريخ الأمم فإنه المصدر الأول، فيقبل حتما لأنه موجود في كتاب الله. الثاني، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة فهذا يقبل حتما، يبقى تاريخ جاء في القرآن فهذا واجب القبول، تاريخ جاء في السنة هذا واجب القبول. ثلاثة، تاريخ صح إسناده بالرواة الثقات هذا يلزم قبوله. الرابع، وهذا الأكثر في التاريخ وهذا الذي يحتاج إلى الوقفة، وهو التاريخ الذي ليس له من جهة إسناد الرجال ما لأحاديث النبي الصحيحة، حيث إن رواته لم يتوافر فيهم شروط القبول، ولكن الأخبار التي رووها اشتهرت شهرة تغني عن الإسناد وتواترت في الأمة حتى صارت محل القبول، فهذا النوع يجب قبوله. وإن كانت السلسلة من الرجال التي أوصلتنا إلى هذه الروايات فيها ما فيها من الضعف، لكن شهرتها أغنت عن إسناده. الخامس، التاريخ الذي لم يتوافر فيه ثقة الناقلين ولا اشتهار الأخبار عند الأمة فهذا لا يعول عليه. يبقى بهذه النظرة نستطيع أن نقف عند مرويات التاريخ. يبقى مرويات التاريخ التي جاءت في الكتاب وجب قبولها، في السنة وجب قبولها، ثقة الرواة وجب قبولها، باشتهارها في الناس وجب قبولها، بقي ما لم يحصل له لا صدق الرواة ولا توافر شرط القبول في الرواة ولا في نفس الوقت حصل الاشتهار، فهذا الذي نتوقف فيه. قد يقال لا نقبل ولا نرد، وقد يقال نرد، قد يقال نرد، نرد إذا خالف الشريعة ولا نأخذ به في باب الاقتداء والاعتبار، وهذا قسم لا حاجة لنا فيه، وبهذا ننتفع بالتاريخ وننقله إلى الناس. نعم.
هنا تطبق القاعدة الحديثية على التاريخ، القاعدة الحديثية تطبق
حسب ما ذكرنا الآن
في قسم من الأقسام،
حسب ما ذكرنا الآن. نعم، في قسم، هو أقول لك في قسم، في قسم السنة الصحيحة تاريخ لكن أخبر عنه النبي، يبقى هذا يخضع على حديث النبي، أو تاريخ لم يقل النبي لكن رواه الثقات، إذا خضع على قواعد المحدثين. طيب، الاشتهار هذه من قواعد المحدثين أيضا، لكن عموما جرى التساهل في هذا الباب، التساهل في رواية هذا الباب بما لم يقع في رواية أو مرويات النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا كان العلماء معروف عندهم التساهل في باب التاريخ، في باب المغازي، هذا موجود عند العلماء، التساهل، وليس أنه يقبل ما لم يثبت وإنما التساؤل أي لا تشددون فيه تشددهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلق بالحياء والحرام. لكن لا يفهم التساؤل أنه يقبل كل قول، لا. نعم.
هل هذا معنى قول أحمد رحمه الله بأن الثلاثة ليس لها إسناد ومنها التاريخ؟
على اعتبار أن تواتر واشتهار هذا القصص يغني عن الإسناد. نعم.
قال الشيخ صالح: فيكون هناك نقد ذاتي بعد معرفة الحقبة من حقب التاريخ.
على كل حال الحديث ذو شجون،
على كل حال الحديث ذو شجون ويطول الكلام فيه، لكن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتعاهد، والمقام قصير أن نفصل الكلام على هذه النقاط التي تحتاج إلى تفصيل واسع، وإلى أن ننظر نظرة أخرى على التواريخ المعاصرة كيف ينبغي الاهتمام بها، خاصة تاريخ نجد وتاريخ الدعوة الإصلاحية التي لم يفهم أحد الدعوة فهما حقيقيا، يعني من حيث المؤلفات التي ألفت ومن حيث الأحكام التي حكم بها ومن حيث حركة المجتمع، إلا بعد أن يقرأ تاريخ نجد وتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة فيعلم كيف كانت هذه الحركة. وكذلك إذا نظرنا إلى بعض الدول الأخرى المعاصرة كيف حصل فيها الخلل وكيف حصل فيها الاستعمار والتغريب، ولا بد أن يقرأ التاريخ ويحصل ذلك من ويحصل له من ويحصل له من ذلك الفائدة.
ولا بد أن يقرأ التاريخ ويحصل له من ذلك الفائدة والعبرة والعظة.
ولا شك أن تأمل كتاب الله جل وعلا يجعل طالب العلم يحرص على قراءة التاريخ قراءة المتأنية وقراءة علم لا قراءة هوى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نعم، هناك عدة أسئلة متعلقة بالموضوع. نعم، السؤال الأول.
سئل شيخ حفظه الله: ما هو توجيه قول شيخ الإسلام الدين والملك قرينان؟ أجاب: هذه أول من قالها أحد وزراء الفرس، قال هذه الكلمة وهي كلمة صحيحة، ويقصد بالدين الاعتقاد الذي يقوم عليه الملك أو دولة من الدول، فإنه ما من دولة قامت إلا على أساس، وهذا الأساس إما أن يكون أساسا دينيا بحتا أو يكون أساسا قبليا أو يكون أساسا من الأساسات. إذا كان الأساس دينيا فإنه لا تبقى الولاية إلا ببقاء ذلك الأساس. وإذا نظرت إلى أن الدول المتعاقبة، الدولة الأموية، الدولة العباسية، كان في أول أمرها لغرض من الأغراض وقربوا فيه أهل العلم، قووهم بحسب اتجاههم، ثم بعد ذلك تضعف هذه الصلة شيئا فشيئا حتى يحصل ضعف الاعتماد على الدين، وأصلا إنما قووا بالاجتماع على هذا الأساس. ولذلك الدين والملك قرينان، يعني أنهما ركنان لبناء، فإذا قام ملك ما على الدين فإنه إذا اختل ركن اختل الركن الآخر ولا بد. وإنما يضعف أساس الملك إذا ضعف أساس الدين، حتى الدين إذا لم يوجد له ناصر من الملك والولاية فإنه لا يقوم. النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤيد من الله جل وعلا، كان يبحث عن واحد ينصره، ولما نصرته الأوس والخزرج سموا الأنصار، وعيسى عليه السلام قال: من أنصاري إلى الله،
وهاجر إلى المدينة لتقوى دولته نعم ويقوى دينه وينتشر، وترك مكة نعم.
فطلب النصر وطلب القوة، هذا ديدن الأنبياء عليهم السلام، ولا غرابة في أن يقوم ملك على دين أو أن يطلب أصحاب الدين المساندة والقوة من دولة أو من ولاية، لأن هذا به ينتصر الدين. المقصود من ذلك أن كلمة الوزير الفارسي بأن الدين والملك صنوان وركنان، فإذا اهتز أحدهما اهتز الآخر، هذه كلمة صحيحة ولا شك فيها. فكل شيء قام على أساس إذا اختل الأساس فإنه لا يقوم قياما صحيحا. سئل الشيخ حافظه الله: لقد قرأت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، لقد ذكر ابن كثير عند موت شيخ الإسلام أن هناك من كان يتبرك بشيخ الإسلام، كيف أذكر ابن كثير ذلك مع عدم التنبيه عليه؟ أجاب الشيخ: هذا فيه كثير من الأشياء،
وفي من هذه الأشياء،
هذا فيه كثير من هذه الأشياء، وفي كتب التاريخ تجد كثيرا من ذلك التبركات أو زيارة بعض القبور دون أن ينبهوا،
من ذكر التبركات أو
من ذكر التبركات أو زيارة بعض القبور دون أن ينبهوا، لأن المقصود ذكر الواقع. وهذا من العجائب أن تجد عالما وإماما يعيش،
لأن هذه طريقة التصنيف ليس هي النقد، هذا النقد شيء زائد قد يأتي به البعض، وإنما ذكر الأخبار نعم.
وهذا من العجائب،
وقد يترك التنبيه لشهرة النكير، أي لأن هذا إنكاره معلوما نعم.
وهذا من العجائب أن تجد عالما وإماما يعيش حياته لبيان التوحيد، هو ابن تيمية رحمه الله، لما مات كان الناس يلقون على جثمانه على جنازته
يلقون على جثمانه على جنازته
يلقون العمائم ويتمسحون. وعاش كل عمره للجهاد في هذا. وهذا يدلك على أن العامة لا تتأثر بكلام أهل العلم إلا إذا كان ثم ولاية. الولاية قوتها بتأثير كلام أهل العلم أكثر من قوة العالم بمراحل. العالم الذي
يعني إذا تبنى الدعوة دولة يكون تأثيرها في الناس أكثر من تأثير العالم في حد ذاته، لأن الدولة سوف تتابع ذلك في الناس وتلزم الناس بذلك وتنشر ذلك بقوة وبجميع وسائلها. أما العالم قد يكون دعوته في مسجد في بلد في كذا في كذا، والناس يخيرون بين أن يقوموا بدعوته أو لا يقومون.
العالم الذي لا يؤيد كلامه ولاية.
ولا أنظر إلى دعوة أحمد رحمة الله عليه كيف قويت في عهد المتوكل. فدعوة أحمد في عهد الثلاثة خلاف دعوة أحمد في عهد المتوكل. نعم.
العالم الذي لا يؤيد كلامه ولاية ولا تنشره في الناس يكون تأثيره محصورا. ومن يقرأ كلامه العامة لا تدري عنه، تعرف أنه رجل صالح. مات ابن تيمية ورجل صالح نتبرك به، ما تخلص من هذه العقائد. حتى ذكر أن بعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة أن منهم من أراد التبرك وصرف، منهم من تبع أراد أن يتمسح وصرف، وجاء الغلو ذلك في القصائد التي رثي بها سماحة الشيخ رحمه الله، بعضها فيها غلو شركي وغلو بدعي وتعظيم غير شرعي ومناداة له بعد وفاته مما كان ينهى عنه في حياته رحمه الله رحمة واسعة. وهذا مما تأخذ منه
ولا عجب أصلا، فإن الأنبياء مع ما دعوا إليه إلى التوحيد أو كذا، إلا أن بعض الأنبياء والرسل عبد من دون الله. ألم يعبد عيسى من دون الله؟ ألم يعبد عيسى من دون الله عز وجل؟ سبحان الله. نعم.
وهذا مما تأخذ منه أن من قال أو أحس شيئا من ذلك أنه يحكي الواقع وليس بصدد النقد.
نعم، لأن هذا هو ضابط التصنيف، فإنه يذكر الوقائع والأخبار ويذكرها لك مسندة، فبرئ ذمته بذلك وعهدته بذلك. نعم.
سؤال الشيخ حفظه الله.
لكن طبعا نقول بأن الأكمل أن يحصل منه الانتقاد والوقوف، لكن هذه طريقة التصنيف، فلا يعاب العالم بذلك، لأن هذا شرط التصنيف وطريقة التصنيف. نعم.
قال سئل الشيخ حفظ الله ظهر منذ زمن بعض الكتاب.
طيب هات السؤال. الرابع.
سئل الشيخ حفظ الله من هو أفضل من كتب في التاريخ في العصر الحديث؟ ما رأيك في كتابات محمود شاكر رحمه الله؟ أجاب قائلا محمود شاكر اثنان، سوري ومصري. المصري أديب، هو الأستاذ المعروف محمود محمد شاكر، وهو من الأشراف، يعني نسبه يعود إلى الأشراف، وهذا أديب، هو الذي حقق تفسير الطبري وأصدر دلائل الإعجاز والبلاغة.
أخو العلامة أحمد شاكر. نعم.
وأصدر دلائل الإعجاز والبلاغة لعبد القاهر وكتبا كثيرة في الأدب والتفسير. أما المقصود بالسؤال فهو محمود شاكر الذي هو من الشام، هذا له كتابات في التاريخ لكنها مطولة، وكأن المقصود بها الحس التربوي للشباب، فيذكر فيها أشياء ليس المقصود منها نقد الرواية من حيث هو، وإنما أخذ من الروايات ما يؤثر في الشباب حتى تدرس دراسات دعوية، وهي من جملة الكتب الموجودة في ذلك. بالمناسبة فيه طبعة لكتاب الكامل ابن الأثير، نسيت أن أنبه عليها، طبعها محمد منير الدمشقي، وهي في 9 مجلدات، وهو طبع 8 والتاسع طبع بعد وفاته. وهذه الطبعة فيها تعليقات في نقد كثير من المرويات لأحد كبار المؤرخين المصريين، وهو الأستاذ عبد الوهاب النجار، وهو من المؤرخين المعروفين في مصر، وله تعليقات حسنة في كثير من الوقائع التاريخية. فالانتباه لهذه الطبعة ولهذه التعليقات مهم لطالب العلم إذا أراد الدراسة.
نعم. السؤال دي بعد أيهما أصح؟
سئل الشيخ أيهما أصح في الكتابة وفي نطق كلمة التأريخ بالهمزة والتاريخ؟ أجاب الشيخ طبعا من الأصل الاشتقاقي تأريخ، التأريخ بالهمز، لأنها أرخ يؤرخ، الهمز أصلي فيه، أرخ يؤرخ تأريخا، وأما التاريخ فهو تسهيل، والتسهيل موجود في القرآن في الهمز في مواضع كثيرة عند بعض القراء، مثلا معروف قراءة نافع بالتسهيل وعدم القراءة بالهمزة في مواضع كثيرة.
نعم، يعني الأصل من جهة اشتقاقية هذا التأريخ، لأنه من أرخ يؤرخ، لكن التاريخ ليس هو إهمالا للهمزة، لكنها طريقة نطق عند العرب، هو تسهيل الهمزة، وهذا معروف في علم القراءات والنطق. نعم، سواء كانت الهمزة متوسطة أو كانت الهمزة متطرفة. ولهذا جاء في القرآن يؤمنون الذيب، وجاء أيضا في الهمزة المتطرفة العلماء. نعم، السماء ليس السماء، فسواء كانت الهمزة متطرفة أو متوسطة هذا يقع فيها التسهيل عند القراء.
وأيضا تطلق التوريخ لأن الهمزة تبدل بواو في بعض المواضع، وبعض أهل العلم يسميه التوريخ، كأن الرخ جعلها والرخ يورخ توريخا، لكنها ليست شائعة وإن استعملها بعض أهل العلم. المقصود أن الذي على وفق اللغة على وفق الاشتقاق التأريخ بالهمز، وأما التاريخ فهو تسهيل.
نعم.
سئل الشيخ يمر كثيرا في البداية والنهاية عندما يترحم ابن كثير لبعض الصالحين يقول رحم الله فلانا وقد فعل، فما هو حكم هذا القول؟ أجاب الشيخ قد فعل إذا كان المراد بالرحمة بالموت على الإسلام وعدم زيغ القلب قبل الوفاة فهذه العبارة صحيحة، أما إذا كان المقصود بالرحمة بالنجاة من العذاب ودخول الجنة هذه شهادة لميت. وكما تعلمون أن أصل أهل السنة أنه لا يشهد لأحد مات من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سئل الشيخ ذكرتم رحمكم الله أن العلماء ربما كان تأثيرهم في التاريخ ضعيف، وهذا حق، ما رأيك لو كان السبب من العلماء أنفسهم، ومثاله في عصرنا عدم استغلال وسائل الإعلام المرئي في الدعوة إلى آخره؟ أجاب لو استغلوا هل المعارض لما يقولون هل هو كثير أم قليل؟ أنت الآن أنظر في التقييم إلى وضعك أنت، وإن شاء الله لا نزكي أحدا، لكن وضع الرجل الصالح في بيته هل أهل بيته يطيعونه في كل شيء؟ والذي عنده أولاد كبار هو يعيش معهم هل يطيعونه في كل شيء؟ هو له تأثير هذا في بيته الذي لهم الولاية فيهم، لكن هم يطيعونه في أشياء، لكن المدرسة تؤثر من جهة، الشارع يؤثر، الأصحاب يؤثرون، الأقارب في أنفسهم، الأخت والأخ والعم والخال، لأنهم لا يستطيع أن ينعزل، والشرع ما أمر بالانعزال، هؤلاء يؤثرون. فإذا نظرت إلى هذه الخلية هل تستطيع أن تؤثر فيها بكل التأثير الذي تريد؟ ليس كذلك، فيه عدد يريدون أن يكون أولادهم على مستوى من الصلاح يرغبونه، لكن لا يكون لأن المؤثرات أكبر، لأنه ربما ما استطاع أن يؤثر التأثير الإيجابي على ولده أو على أخيه، يكون شاب صالح له في البيت أخ فاسق، يعني لا يصلي ويأتي الموبقات، لا يستطيع أن يؤثر عليه ويعيش معه يتكلم وينصح ويقول، لكن الأمر أكبر من ذلك وهو الأمة، فإنه لا يظن في الإنسان أنه مطلوب منه أنه إنما أن يكون لما يقول كل الأثر أو لا يفعل. نضرب مثلا وأنا كما تعلمون عانيت بعض الشيء في المسائل الرسمية وفي التأثير على بعض الناس سواء في الداخل أو في الخارج، تريد أن تؤثر بكل ما تريد فلا تستطيعه لأن الناس لا يمكن أن يقبلوا كل شيء، لكن أن تؤثر وأن تجاهد في أن تؤثر وأن تقرب الناس للخير وتأمرهم وتحقق مراد الله جل وعلا في هذا هو المطلوب، لكن هل تستطيع أن تؤثر في كل شيء؟ لا تستطيع أن تؤثر في كل شيء، أحيانا تأتي مسائل،
لكن عموما يعني الوسائل هذه وهي الوسائل المرئية واستخدام الإعلام هذا شيء طيب إذا خلى من المحظورات، لكن لا يأتي الإنسان يقذف بنفسه في وسط كم من المخالفات ويقول أحاول من خلال هذا أن أصلحه، الإنسان يصلح بعيدا عن هذا، فإذا كان الطريق طريقا مشروعا يؤدي هدفه فالحمد لله، يبذل الإنسان قصارى جهده في هذا الأمر، أما أن الإنسان يأخذ الوسيلة غير المشروعة لغاية المشروعة فهذا لا يكون أبدا. طيب، يقول السؤال العاشر يدعو بعض المعاصرين دراسة التاريخ دراسة حديثية. نعم.
سؤال الشيخ يدعو بعض المعاصرين دراسة التاريخ دراسة حديثية أجاب: أشرت لك أن هذا غير مقبول ولا يمكن تطبيقه.
نعم.
مقصد الشيخ شغلين.
دراسة حديثية يعني بنفس قواعد المحدثين في دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخضعها لذلك. فهذا الخبر معضل، هذا الخبر منقطع، هذا كذا، فيطرح كل هذا يطرحه، فهذا لا يكون لأنه ما كان أصلا، يعني ما حصل في عصر أمة الإسلام. لكن كما قلنا بالتقسيم الذي ذكرته لكم، فنكون بذلك قد طبقنا هذه القواعد مع طريقة العلماء من جهة عملية، من جهة عملية لو عرفنا أن التاريخ منه ما جاء في القرآن، منه ما جاء في السنة، منه ما جاء بالأسانيد الصحيحة، منه ما جاء بالشهرة والتواتر، منه ما لم يتوفر في شيء من هذا، فهذا يطرح ونأخذ الأربعة الأول، وبهذا نكون الحمد لله لم نترك الحبل على غاربه، وفي نفس الوقت أيضا لم نخضعه للقواعد المعروفة. نعم.
سؤال الشيخ: حافظه الله، هل يمكن أن يؤصل طالب العلم نفسه من جهة التاريخ من خلال قراءة لمقدمة ابن خلدون؟ أجاب: لا شك مقدمة ابن خلدون نافعة في حركة المجتمعات، الحركة العلمية والحركة العمرانية والحركة النفسية وحركة الدول، ومن يصلح وكيف تقوم هي نواة جيدة لهذا الأصل.
لكن كما قلنا هذا الشيخ بيتكلم عنه ككتاب، لكن حقيقة ما ننصح بهذا لأن فيه من المخالفات أيضا ما فيه، ومعلوم ابن خلدون وما هو عليه من ضلال. نعم، فلا حاجة لنا، خصوصا إخواني مع قصر باعنا في العلم ومع ضعف همتنا، فعلى الإنسان، على طالب العلم، وهذه فائدة مهمة جدا، على طالب العلم أن يعني يحجر نفسه في العلم الصحيح الخالص وحسبه بهذا. أنا يأتيني تاريخ مختصر، تاريخ مختصر وصحيح، أولى من أن أتوسع فأعتقد ربما الاعتقاد غير الصحيح بتأثري بهذا التاريخ، حسبي هذا الأمر. فالعمر لا يتسع لقراءة الصحيح وغير الصحيح، العمر لا يتسع لهذا الاطلاع الواسع، ولسنا أئمة إسلام كشيخ ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن القيم ولا الحافظ ابن كثير، نحن نعرف إمكاناتنا. فلهذا لو قضينا أعمارنا الآن في تعلم العلم الصحيح في أي قسم من أقسام العلم لما والله استوعبنا كل ما كتب فيه، فحسبنا الصحيح في التاريخ، نأخذ التاريخ النقي ونفهم بفهم علمائنا في أي علم من العلوم، ولست في حاجة إلى أن نتوسع في قراءة التفسير حتى نصل إلى تفسير الأشاعرة والمعتزلة وكذا من باب التوسع في العلم، ولا في التاريخ حتى نقرأ للشيعة والساقطين في التاريخ أصحاب المذاهب الردية، ولا في أي فرع من الفروع. حسبنا ما دونه أئمة الإسلام من علوم المسلمين الصحيحة، حسبنا هذا. نعم، فلسنا في حاجة لا مقدمة ابن خلدون ولا غيره. نعم.
سئل الشيخ حافظه الله: أقترح عليكم
ما الفرق بين
أسانيد المؤرخين والمحدثين وما هو أثره وأسبابه؟ نعم. أجاب: هو من جهة الحديث يشدد فيه، والتاريخ من جهة الرواية لا يشدد فيه، يعني أن في الحديث لا نقبل رواية من يخطئ مثلا كثيرا، ولكن في التاريخ قد تقبل من كان معروفا بالسيرة مثل ابن إسحاق رحمه الله تعالى، لا يقبل في الحديث إلا بشروط كما هو معلوم، لكنه في التاريخ هو صاحب سيرة وصاحب مغازي، فما أتى به فهو مقبول لأن هذا اختصاص الرجل رحمه الله.
نعم.
سئل الشيخ: هل اطلعتم على فقه التاريخ لعبد الحميد الشيباني وما رأيكم؟ أجاب: مع الأسف ما اطلعت عليه، لعل هذا يكون تنبيه للاطلاع عليه.
نعم، هذا باختصار ما تعلق بالأصول في قراءة التاريخ، والتي حاصلها هو التثبت من هذه الروايات وأخذ العبرة من التاريخ ونقد مرويات التاريخ على حسب النقد الشرعي والعقدي، وأن كل أمة لها تاريخ فلابد أن نعنى بهذا التاريخ، ويكفينا والحمد لله في تاريخ هذه الأمة الوضيئة ما صح وما ثبت من تاريخها المشرق المشرف، ولله الحمد والمنة، تاريخ المشرق وتاريخ المشرف في هذه الأمة، وهذه الأمة تاريخها أعظم التاريخ، والاقتداء بها أعظم الاقتداء، لا سيما في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، الذين تاريخه مشرق ومشرف من أول عهد الصديق رضي الله عنه في حروبه وفي غزواته وفي تأسيسه لهذه الدولة على السنة وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ أبو بكر حياته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير في هذه الأمة بقوله لما صعد المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم جاء بعد ذلك عمر رضي الله عنه فسار السير الحسن، ثم عثمان، ثم علي، ثم بعد ذلك ملوك الإسلام وأمراؤه، فكان فيهم الصالح وكان فيهم غير الصالح، وكان فيهم من جمع عملا صالحا وآخر سيئا. نقطة مهمة جدا أنا ألمحت إليها وفصلت فيها تفصيلا طويلا في أثناء القراءة، وهي نقطة الاعتبار بالتاريخ. الشخص هو الشخص، والدولة هي الدولة، والتاريخ هو التاريخ يا إخواني. لابد أن نعتبر، على الدول أن تعتبر بأحوال الدول السابقة، كيف قامت الدول وسقطت الدول، فتأخذ بأسباب القيام وتحذر أسباب السقوط. على مستوى الأشخاص والأفراد، خصوصا أئمة السنة، كيف أن هذه الدعوة بارك الله فيها وانتشرت، وكيف أن دعوة هذا الرجل سقطت، دعوة أحمد، دعوة شيخ الإسلام، دعوة أئمة الإسلام والحمد لله، كيف ارتقت وكان لها التأثير. إنما هذا راجع إلى التمسك بهذه الدعوة المباركة. وعرفنا أن تاريخ الفرق وأن تاريخ الجماعات وأن تاريخ الأشخاص هؤلاء لابد أن يدرس حتى نأخذ العبرة والقدوة، وحتى نكون على بينة من أمرنا. بهذه الرسالة نكون قد وصلنا إلى آخر رسائل هذه الدورة المباركة، والخاصة بضوابط في دراسة كتب أهل العلم. تناولنا عدد من الرسائل، مسائل مهمة لفقيه الأمة العثمين في الكتب والطلب، طالب العلم والكتب، المنهجية في قراءة كتب أهل العلم، الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث، طالب العلم والتاريخ، ضوابط في فهم سيرة المصطفى، الفرق بين العقد والملح. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الدورة المباركة، وإلى ختام الدورات المتعلقة بهذا الموضوع، وهو التعامل الشرعي والسلفي في ظل هذه الأزمة التي تعيشها أمة الإسلام في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا واطلعنا، وأن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر حظ ونصيب من الفهم والتطبيق، وأن يجعلنا على ضرب العلماء سائرين، وعلى الاقتداء بسلف الأمة في جميع أبواب الدين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننبه الأخوة إن شاء الله إلى أنه بعد العشاء سوف يكون لقاء من لقاءات أكاديمية الرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.